كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. اليوم الأربعاء 15 آب أغسطس من العام 2012 واللي بيوافق 27 من شهر رمضان المبارك. بكل محبة بحييكم أنا هند لطفي، مساء الخير لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا بسوريا يلي عم بيسمعونا وبيتابعونا على موقعنا الإلكترونية sham.ca. سوزان، حسان، عصام وعمار. أما ضيوف البرنامج حسب ترتيب الفقرات: الخبير المالي سيد مراد حنوش، المحامية الأستاذة جورجيت غنيم، فضيلة الشيخ زياد العسلي من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إمام مسجد دورفال، منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع yasham.ca الزميلة سوزان حج حسين. فقراتنا لليوم بتبدأ مع الخبير المالي السيد مراد حنوش وآخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية. العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وما فيها من تقرب إلى الله، يحدثنا الشيخ زياد العسلي من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وإمام مسجد دورفال. أصبحت الجريمة المعلوماتية من أخطر الجرائم. حول هذا الموضوع نستقبل المحامية الأستاذة جورجيت غنيم. مسك الختام مع وكيلة العقارات الزميلة سوزان حج حسين والزميل حسان حداد لحتى يقدموا لنا آخر تطورات أسعار العقارات خلال العشر سنين من 2010 أو من 2000 ل 2010. يتخلل البرنامج فقرة أذان المغرب والإفطار المقدمة من إذاعة الشرق الأوسط. أعزائي، لكل هالعناوين تفاصيل تابعوها معنا وتابعونا دائما. أعزائي، نترحم ونتوقف وقفة إجلال على أرواح كل الشهداء الأبرار الذين يسقطون على تراب الوطن سوريا في هذا الشهر الكريم، وندعو ونتضرع إلى الله تعالى أن يحل السلام ببلدنا الحبيبة سوريا. طبعا العيد بده يجي ورح يكون رح نستقبله بعد أيام، عم يمرق هالعيد ونحن يعني عم نشعر بالألم والحزن عم يخيم علينا. طبعا ما في أي احتفال، ولكن كلنا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعم السلام ويكون الشعب السوري كلياته ينقي الحرية. نتضرع وندعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون العيد القادم عيد سلام لسوريا ولشعبنا يلي بيستاهل كل خير، وأملنا كبير بهالشي هذا. إذن أعزائي المستمعين، تابعوا برامجنا وتابعوا فقراتنا واتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 أو اكتبوا لنا على الاسمس على الرقم 514-945-6789. فيكم مرة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام. نحن معكم اليوم لساعة 10:15، واليوم هو آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك. طبعا في وقفة لفترة أذان المغرب. من استديو رقم 2 برحب بالزملاء. سوزان مساء الخير. مساء الخير لحسان.
مساء الخير همد، وأكيد مساء الخير للمستمعين.
ومساء الخير لعصام وعمار يلي بغرفة الكنترول وعلى هندسة الصوت. طبعا دائما مثل العادة نبدأ يعني برنامجنا بأخبار متفرقة. حنبدأ معك سوزان.
أوكي. أنا كنت عم لا مش عم أتفاجأ، عم أشوف إذا كان إسا في ناس عم يدخلوا بهالأيام، لأنه عم يقول اليوم بإستراليا خسرت شركات التبغ أمام العدالة الإسترالية اليوم ب15 آب، يعني إنه اعتبارا من أول ديسمبر 2012 كل باكيتات السجاير اللي بتكون بالسوق لازم يكونوا كلهم مثل بعضها، ما في واحدة بتختلف عن الثانية، ما في ماركة محطوطة على واحدة على الثانية. وهدفه هو أن مكافحة التدخين. 15,000 مدخن استرالي بيموت كل يوم بسبب الدخان. وشو المغلف الجديد؟ المغلف هو لونه أخضر مظلم ومن دون اسم، وموجود يعني عليه صور رهيبة
بيأزز النفس، يعني
بيأزز النفس، وعليه صور رهيبة ومرعبة للمدخنين يعني. وحسب وزير العدل الاسترالي نيكولا روكسون بيقول انه هيدا انتصار للجميع، بيتمنى من الحكومات الثانية ان تاخد المثل عنه، وكمان انتصار لكل الاسر اللي فقدت يعني روحة شخص بسبب الدخان ومن الامراض اللي متصلة التابعة من التباك الدخان. واكيد هيدي نقطة تحول كبيرة، وهيدا بيقولوا ان الدخان بكلف الدولة سنويا 31.5 مليار دولار استرالي، اي ما يعادل 23 مليار اورو.
يعني ذكرتيني انه بالماضي كيف كانت وما زالت بعض المسلسلات والافلام كيف يعني الشغل شكله الواحد كتير كول اذا بيدخن سيجارة، هلا صار يعني
هلا عن جد مظبوط مظبوط، تشوف الممثل ماسك سيجارة عم يدخن يعني ما انا مقبولة.
واحلى هيك واضخم كمان انا سوزان وقت هيك يمسك السيجار بايده هيك بتعرفي بياخد وضعيه
بياخد مكان اكبر.
هلا مثل ما لاحظتي صاروا بيورجونا المجرمين هن اللي بيدخنوا، عن جد الشخصيه اللي هيك فيها اخذ دور اجرامي بيورجونا ياهن يعني هيك عم بيدخنوا يعني كانه هي جزء من من الجريمه.
بما اني عم تحكي عن الاجرام، انا بقول لكم ان المجرم هو الدخان والضحايا هن المدخنين.
يعني
ونحن بنطلب من كل اصحابنا واحبابنا ومستمعينا اللي بيدخنوا والدخان بضر انه يحاولوا يوقفوا التدخين، لانه فعلا
انا عارفه انه ما نسهل يعني.
وهي رساله كمان رساله خاصه الى بعض الاصحاب والاحباب
اللي بنحبهم كثير.
العنب الاسود يمكن أن يكون الحل لمحاربة أمراض القلب وفقا لدراسة طبية حديثة. العنبيات كالتوت الأسود والزبيب وغيرها معبأة بمضادات الأكسدة القوية التي تثبت أنها تتمتع بقدرات المساعدة على خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب. واكتشف العلماء الآن بأن هذه الفاكهة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الضارة في الدم. وقال البروفيسور مايكل إفرايم، الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الملكية للكيمياء والغذاء، العثور على مثل هذا المستوى العالي من المواد المضادة للأكسدة معبأ في هذا التوت إنه اكتشاف مثير ومهتم ومهم لصحة القلب، كما أن التوت الأسود والفواكه السوداء مفيدة لشبكية العين.
أكيد حتما يعني. كشفت دراسة أمريكية أن النساء اللواتي يمارسن الرياضة تمارين رياضية مكثفة بنخفض عندهم خطر تعرضهم لمرض الصدفية. وطبعا هذا حسب موقع هيلث داي نيوز الأمريكي، أنه الباحثين يلي فيه قالوا، يلي هو بجامعة هارفارد الأمريكية أجروا دراسة، قالوا أنه الرياضة المكثفة مثل الركض أو التمرينات الرياضية أو الجمباز تخفف من خطر الإصابة بمرض الصدفية عند النساء. وقال معيد الدراسة دكتور أبرار قريشي نائب رئيس قسم طب الأمراض الجلدية ومستشفى النساء ببوسطن، أن التمارين الرياضية بتغير نمط الحياة وتسهم في الحد من التعرض لمرض الصدفية. طبعا مو بس مرض الصدفية، أنا بضيف من عندي أنه أغلب الأمراض. أضاف أيضا دكتور قريشي أنه ما يثير الاهتمام هو ارتباط كثافة التمارين الرياضية بالتخفيف من خطر الإصابة بالصدفية، فالحركة الخفيفة كالمشي لا ترتبط بذلك. وأوضح أن تمت أسباب وجيهة كثيرة خلف نتائج الدراسة التي توصلوا إليها. فعلى سبيل المثال، النشاط الجسدي قد يسهم في التخفيف من الالتهابات الجهازية. وجمع فريق قريشي بيانات من حوالي 867 ألف امرأة، كانت 1026 من بينهم مصابات بالصدفية. قالت الدراسة أن النساء الأكثر حركة هم أقل عرضة للإصابة بالصدفية بالمقارنة مع النساء اللواتي لا تمارسن الرياضة كثيرا. بتمارس الرياضة؟
طبعا أنا مع الرياضة وضد الدخان.
نحن بنمارس الرياضة بس مو قد كنا.
اليوم أكيد بالصحف وبالأخبار عام كلمة اسم جميلة بن حبيب المرشحة بالحزب الكبكي بمنطقة رواري فيير، حسب ما صرح في مبارح رئيس بلدية سجني جان ترامبلي بإذاعة 98.5 مع بول أركان، إنه اللي بيزعجه بجميلة بن حبيب إنها مانا كندية بالأصل، وإنها عم تتدخل بهاللي بيسموه عاداتهم الدينية، لأنه هو بيعتبرها غريبة يعني لو إنها حامل الجنسية الكندية الكندية بس إن هي غريبة يعني فات بمرحلة غير الطائفية
بكرة بها أجمع.
وإنه لحد اليوم حتى ما بيعرف يقرأ اسمه لأنه صعب كتير يعني ما نكبكية. وكلنا بنعرف إن رئيس بلدية سجني مش أول مرة بيحكوا إن هو كتير بتدخل بالدين وبالسياسة وإنه
يعني عنصرية حتى عنصرية نوع من العنصرية
عنصرية أيوة هلأ فات بالعنصرية كان بالدين بس فات بالعنصرية. وكمان بالوقت اللي فات كتير كم مرة لام على تدخله بالدين وحتى كان عم يصرح يعني يقبل انه يعملوا الصلاة بالاماكن العامة بمركزه السياسي. وكل هيدا بعد تصريح مدام بن حبيب بعدم تدخل الطائفة بالسياسي. وكمان يعني زاد ترامبلي انه مدام بن حبيب ومدام مروى بدهم يشيلوا الصليب من الغرفة الزرقاء وبدهم يمحوا الدين. بس هي بالحقيقة لا هن عم يقولوا ان بدهم يمحوا الطائفية من السياسة ومش رح يمحوا الدين بقى. وهلي شغل الصحفيين اكيد هلا مشكلة العنصرية وهالرسيست يعني بيعتبروه مش بس طائفي كمان رسيست يعني لانه
يعني لهون لحقنا
لحد هون
لهون.
وانا بقلك ان هيدي هلي طلع من جان ترامبلي بيساعدها اكيد لمروى وبن حبيب بالمرحلة الانتخابية لانه الصحفيين كلهم حواليهم. وحسب تويتر حسب ما الناس عم يبعثوا اني شو تعليقاتهم على اللي قالوا مسيو ترامبلي كله ضده مع اكثر يعني بقول لك يعني
الصحافه اكيد
مش بكره
يعني
من
المساء اكيد يعني
بلش من الصبح شيء مش معقول اللي عم يطلعوا يعني نحن خلصنا على بينا من شغله الراسيست والطائفيه ورجعنا هلا بهالكلمه
يعني انا بستغرب وعيب كتير
ورئيس بلديه معقول
يعني نحن بهالبلد المتحضر يلي فعلا اخذنا منه كتير من التحضر
طبعا
من اهل البلد
لا وخصوصا من رئيس بلديه يعني
شيء
للاسف شيء معيب. قال باحثون انهم توصلوا الى فحص بسيط للعين يمكن ان يحدد للاشخاص المعرضين لدرجه عاليه في خطر الاصابه بالجلطه. أوضح باحثون أن فحص بسيط العين الذي أطلق عليه اسم ساعة النبض البصري يمكن أن يشخص تشخيصا موثوقا حالة التجلط أو الانسداد في الشرايين التي تمتد مقدمة المخ بالدم. والمعروف أن هذه الحالة عامل يزيد خطر الجلطة ويستطيع أطباء العيون قياس ساعة النبض البصري خلال المراجعة الاعتيادية لفحص العيون. وأكدت دراسة نشرت في المجلة العلمية لطب العيون أن المرضى الذين تكون ساعة النبض البصري متدنية عندهم يصابون بأخطر حالات انسداد الشرايين. وفحص تطبيق الباحثون في جامعة زوريخ السويسرية 67 مريضا مصابين بحالة تجلط أو انسداد الشرايين. ونقلت صحيفة ديلي ميل إكسبريس عن رئيس الفريق الدكتور باسكال برونو أن النتائج تبين أن فحص ساعة النبض البصري طريقة موثوقة وآمنة.
أنا بدي أحكي عن دائما بذكر النقطة الحساسة هو الفجوة أو الفرق بين الفقراء والأغنياء. أنا بشوف أن كرماله عم يكبروا بنسبة سريعة ولا في عندي رابور كمان يعني بزيد على الرابورات اللي شلتهم من قبل يعني الفجوة اللي عم تكبر من الآئم سيل أسوسياسيون ميديكال كنديان أنه 68% اللي مدخولهم 60,000 وفوق صحتهم جيدة جدا مقابل 39% من اللي مدخولهم 30,000 وتحت. هذا يعني ان الفجوة بين اثنين كانت بالاول هلا اعتبرناها 29 نقطة مئوية بسنة 2009 كانت 17 نقطة مئوية. يعني شوف بس بهال السنتين ثلاثة قديش زادت النسبة. وحسب رئيس الـ AMC انه بيتمنى انه هالرابور يحسس الحكومة انها تتحرك وتشوف حل للاعتناء بالصحة يعني يكون نفسه لكل مهما كان مدخولك. وهيدا اكيد يعني طلب كمان بهالحملة الانتخابية لحتى كل واحد يتفرجينا شو بيطلع معه شيء احسن من الثاني.
على ما يبدو سوزان انت بتقول لي معاشن 60,000 وما فوق ياكلوا زيت زيتون كتير.
ما بس هيك
اللي معاشن هالي ياكلوا زيت مازولا.
صدقني حسان هاللي عم تحكي من شوي كانت هند عم تحكي عن الرياضة وما الرياضة يعني كمان هاللي معهم مصاري اكتر بيقدروا كمان يشوفوا الوقت لحتى يعملوا رياضة، لحتى يهتموا بحالهم، يهتموا بتغذيتهم أكثر من اللي ما معهم.
لا أنا يعني ما ممكن بختلف معك شوي، لأنه ممارسة الرياضة ممكن تكون بالبيت،
طبعا
ممكن تكون بالشارع، يعني هي نوع ثقافة واحد بيحملها بي يعني
طبعا، بس هو وجود الوقت. مثلا واحد معه مصاري كتير عنده وقت أكثر لحتى يعطيني بحاله، يعطيني بتغذيته، يعطيني ب
مشان هيك سوزان أنا قلت لك هدول بياكلوا زيت زيتون.
ما طبعا زيت زيتون غالي ولا رخيص؟
لا طبعا زيت زيتون غالي
ومفيد
للصحة، فمشان هيك يعني
الأشياء المفيدة
مفيد أكثر.
المفيدة هي غالية، والغالية في الأغنية عندهم أكسس عليها أكثر من
فلا هيك. مشان هيك أنا عم بدي أعطيك هالخبر عن زيت الزيتون.
خبرنا عن زيت الزيتون.
أثبتت دراسة حديثة أن زيت الزيتون يحتوي على عناصر تقلل من مخاطر الجلطة الدماغية، ومن أهم نتائج البحوث التي أجراها معهد باستانسيا بمدينة كوردوبا في الأرجنتين أن زيت الزيتون يعد من أهم المواد الغذائية، فهو يحتوي على مواد وعناصر تقلل من مخاطر إصابة من هم فوق 65 سنة بالجلطة الدماغية. وهذه النتائج هي محصلة اختبارات طويلة أجريت على حوالي 7000 شخص في هذا السن على مدى 5 أعوام. فخلال هذه المدة قسم المشرفون على البحث المشتركين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى لا تستخدم زيت الزيتون إلا نادرا في الأكل، والمجموعة الثانية هي بتأكل زيت زيتون يوميا، يعني جزء لا يتجزأ من غذائها اليومي. وخلال السنوات الخمس كان المشرفون على البحوث يأخذون وزن المشتركين ويخضعون لتمارين رياضية ولنظام غذائي معين، فلاحظوا أن من أكثر من تناول زيت الزيتون كان أقل تعرضا للجلطة الدماغية بنسبة 41% من الذين تخلوا تماما عن تناول زيت الزيتون. وفي هذه السنوات مات 148 شخصا من بين المشتركين بجلطة دماغية، 86% منهم من المجموعة الأولى. وفي هذا الصدد يقول أحد المشرفين على البحوث: نريد أن تعبر دراستنا أن نظهر أن زيت الزيتون هو الطريقة الأرخص والأبسط من أجل تفادي الكثير من الأمراض، وبالأخص بالنسبة لمن هم فوق 65 سنة من الجلطة الدماغية.
لا يلا جايبين زيت زيتون على الإفطار اليوم،
فمشان هيك مظبوط وطيب وطعمه طيب
بكل شيء،
وهذا كتير حلوة بالمطاعم يعني،
خاصة مع التبولة، يعني خاصة مع التبولة والكبنية ومع خبز الباقيت طيب.
هذا هو
زيت الزعتر.
اكتشف باحثون أمريكيون أن تجميد الدماغ قد يساعد في إيجاد العلاجات لأوجاع الرأس. وذكرت مجلة تايمز الأمريكية أنه بعدما توصل العلماء إلى معرفة سبب تجميد الدماغ، وهو وجع الرأس الذي يشعر به المرء عندما يأكل الأطعمة الباردة كالمثلجات، اكتشفوا أنه من الممكن استخدام هذه الظاهرة لمعالجة أوجاع الرأس القوية كالصداع. قالت المجلة أنه فريق من العلماء الأمريكيين من 6 جمعيات علمية مختلفة أعلن أنه تجميد الدماغ قد يسببه تغيير مفاجئ بجريان الدماغ في شريان الدماغ الأمامي، فيبدأ الألم عندما تزيد سرعة جريان الدم وينحسر ما أن يتقلص الشريان. أضافت أن الباحثين طلبوا من 13 بالغا بصحة جيدة أن يشربوا الماء البارد ويعلنوا وقت ابتداء الألم ووقت انتهائه، فتوصلوا أن الألم مرتبط بتضخم الشريان الأمامي وتقلصه. قالت المجلة عن العلماء المشاركين بالدراسة أنه الجمجمة هي بنية مغلقة، وبالتالي فازدياد سرعة جريان الدم قد يزيد الضغط ويسبب الألم، أما التقلص السريع الذي يلي التضخم فهو يحمي الدماغ قبل أن يصل الضغط إلى مستويات خطيرة. قال الدكتور مدير برنامج الصداع بكلية ميلر للطب بجامعة ميامي: لطالما علمنا لعقود مضت أن اختلال الأعصاب هو الذي يسبب الصداع، قد يحدث تغيرات في الأوعية الدموية إلا أنها ثانوية.
خبر كتير حلو، تأكيدا على هالشي هنال، تأكيدا على هالشي كمان في دراسة بتقول أنه تبريد دماغ الشخص اللي هو أصيب لجلطة لتوه يعني بجلطة، هو تبريد الدماغ مثل كأنه عم ياخد عقاقير مضادة للتجلط أو لتخثر الدم.
والله شغلة سهلة كتير يعني.
فمشان هيك في دراسة جديدة بتقول تشير الدراسة أن خفض درجة حرارة الجسم إلى 35 درجة مئوية يستحث نوعا من السبات في الدماغ يساعد في حمايته من التلف، وتستخدم هذه الطريقة التي قد تشمل على إدخال محلول محلي بارد في الأوردة أو وضع أكياس من الثلج على الجسم لعلاج المرضى الذين تعرضوا إلى إصابات شديدة في الرأس وبعض الأطفال الرضع الذين يصابون بأذى عند الولادة. ويجري بحثنا في أنحاء أوروبا الآن دراسة رصد لها 9 ملايين جنيه استرليني لاختبار هذه النظرية في 1500 متطوع بدعم من الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة ديلي ميل تليغراف عن الدكتور مالكوم ماكبيد من جامعة أدنبر من اسكتلندا أن التقديرات تذهب إلى أن تبريد الجسم يمكن أن تبريد الجسم يمكن أن يساعد أكثر من 40,000 شخص من مرضى الجلطات في أوروبا سنويا. وأضاف أن دراسات تبين أن طريقة التبريد يمكن أن تفيد 7-8% على الأقل من مرضى الجلطات، وهي نسبة مماثلة للمرضى الذين يعالجون بالعقاقير المضادة للتجلط.
يعني كل ما اللي عم نسمع أشياء
من اسكتلندا. أنا عندي آخر خبر، وأكيد رح ننهي الأخبار بخبر مثل العادة اللي هو
طبعاً
التكنولوجيا.
إذا ما في تكنولوجيا معناتها حسان في شيء ناقص.
تشير العديد من المصادر ومنها موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى إمكانية طرح الهاتف الذكي الجديد من أبل آيفون 5 بسعر لا يتجاوز 1800 دولار لسعة 64 جيجا بايت. وتقول المصادر إنه من الممكن أن تطرح الشركة الهاتف الجديد بهذا السعر لتتمكن من مناسبة سامسونج في سوق الهواتف الذكية بعدما سيطرت عليه في الفترة الأخيرة من خلال هاتفها الذكي الأخير سامسونج جالكسي اس 3. والجدير بالذكر أن أبل طرحت جهاز آيفون السابق 4S بسعر 850 دولار في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، أي أكثر ب 50 دولار من السعر المتوقع الجديد. وسيكون من الصعب على أبل منافسة سامسونج في هذه المرحلة بسبب الكميات الكبيرة من مبيعات الهاتف الأخير سامسونج جالكسي اس 3 والتي وصلت في أواخر الشهر الماضي إلى 10 ملايين جهاز. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن الهاتف الذكي الجديد آيفون 5 في 12 أيلول القادم، ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق الأمريكية بعد الإعلان عنه بعشرة أيام فقط.
يعني ما معه الأسبوع الماضي حكالنا عن سامسونج جالكسي، هذا اليوم أسبوع يعني
أسبوع
اليوم طلع في شيء منافس عليه. بس أنا قلت لك حسن أني شفت يعني شخص قريب علي اشترى جالكسي وعمي في اشياء كتير بجالكسي ما أنا موجودة، يعني ما أنا موجودة صاحب الايفون، بس بالايفون في اشياء بنقدر ناخدها ما بيقدر يعملها جالكسي.
اكيد يعني هلا الشركتين يعني بتنافسوا على
مين بده ياخد السوق
اي الافضل، ولكن السوق اخدته سامسونج
بالوقت الحالي
لأن طلعت
بالوقت المناسب
قبل الاس الايفون 5.
بس بالنسبة لي بيضل ابل بده يرجع على السوق
اكيد لو بس يطرح الاس 5، لانه كمان الاس 5 فيه كتير مميزات جديدة.
طبعا بهالخبر تنتهي فقرة الاخبار المتفرقة. طبعا انتوا على موعد بعد الفاصل مع الخبير المالي مراد حنوش واخر المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية.
كل اربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
Voyage Maestro 9150 Acadie
514-381-1999
514-381-1999 جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
أجبان وألبان ماريكاغي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكاغي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكاغي لأينا شفني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي فلايتا؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعة، واذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وارجي الاسعار.
والاماكن؟
الاماكن مضمونة ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
بمناسبة عيد الفطر السعيد مطعم السلطان بيقدم مهرجان غنائي مميز بيحييه نجم موريال ثائر ملكو، النجم اللبناني جورج حتشيتي، المطرب سامي وهبي، والمطربة الصاعدة جويس. الجمعة 24 آب أوت، سعر البطاقة $40 تتضمن المزيد العشاء والفواكه. مطعم السلطان 145 كولي لابيل لافال 450-688-4723-450-688-4723. مطعم السلطان من أرقى المطاعم بموريال.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين من جديد برحب فيكم ونحن بالفقرة الاقتصادية مع الخبير المالي مراد حنوش. مساء الخير.
مساء النور.
طبعا أول شيء كبداية دائما نحب نعرف شو أخبار السوق العالمي وأسعار العملات و...
تكرمي
المحلية طبعا والدولية.
أوكي. الأسواق أفلت اليوم كمان مثل خلال الأسبوع هذا كله بترقب حذر من نسبة للاقتصاد اللي عم بيصير بأمريكا واللي هو شوي شوي عم بتحسن، وأنا نوهت الأشي هذا من أسبوع أسبوعين بهالمغزى. فالداو قفل 7 بوينت داون على 13164 والناس داك اللي هو كتير مهم تبع 100 شركة الصغار والوسط قفل على زيادة 14 نقطة ل 3030، والأس أم بي 500 اللي هن 500 أعظم شركة قفل على بلس 1.60 على 1405. هون بحب أنوه أنه كسر حاجز 1400 و3000 للناس داك كتير كتير مهم. ضل علينا الداو شوي شوي مبين عم بيطلع عم بيعمل كل ماله تيستينج للأرقام تبع 13 بده يضله فوق، لأن الرقم اللي بده يصله بنهاية المطاف هو حوالي 14000 اللي كان سنة 2007-2008. ففي تحسن بس تحسن حذر جدا بالنسبة للأسواق. هلا الذهب كمان قفل 3.3 دولارات زيادة 1605، النفط قفل ناقص دولار تقريبا 94، لكن العوائد على اليو اس سندات التريجري تبع الخزينة 10 سنين بأمريكا هي 1.82%، ألمانيا 1.56%، أقل عائد هو على السند الياباني اللي هي أقل من 1% 84.84. واليوم طلع أخبار كويسة بالنسبة للبيرتشيسينج إندكس بأمريكا اللي هو الناس بلشوا يشتروا وبلشوا يصرفوا مثل ما بقولوا. وبعد التسكير طلع نبأ كتير كويس من شركة سيسكو اللي هي من أكبر شركات التكنولوجي وأعطت ريزولتس كتير كويسة، وارتفع سهمها حتى بعد الإقفال 4%، وزادوا الديفيدنز اللي بيدفعوها كأرباح لأول مرة عم بسمع بهالرقم، زادوها 75% لحتى تصير تعطي ديفيدند تقريبا يعادل 1.8%. بالنسبة للعملات اليورو قفل 1.23 تقريبا نفس الشيء، الين 78.79، الاسترليني 1.57، أسترالي 1.05. بعدين في عندك بأمريكا كتير مهم كمان، لأنه طلع أرباح تبع شركة دير امبارح، وهي الشركة المختصة بالماكينات تبع الزراعة مثلا، فالكورن قفل على 804 هونيك، وأرباحهم كانوا شوي أقل من توقعات المحللين. والفوتسي تبع لندن كمان قفل على ناقص 30.5833، ألمانيا ناقص 28، نيكي كان تقريبا فلات، والهانك سانج شوي ناقص. بس all in all أسبوع كان يعني كويس، ترقب حذر فيه بالأسواق، لأنه عم بيستنوا يعني سوق العمالة كمان كيف بده يكون. بس بنظري أنا الشخصي أنه في تحسن ملموس عم نشوفه يوم بعد يوم.
حلو. إذا يعني بدنا نحكي اليوم كيف الاقتصاد اليوم، يعني كيف شو بتقول عن اقتصاد اليوم؟ يعني إذا بدنا نحكي بمونتري، خلينا نحكي بكيبك، خلينا نحكي شوي لأنه نحن عايشين بكيبك. طبعا هلا الانتخابات على الأبواب، أسابيع قليلة تبعدنا عن الانتخابات، وفي احتمال كتير بعض الأحزاب تفوز. إذا قلنا حزب بارتي كيبك وفاز بالانتخابات هاي، كيف يكون الاقتصاد برأيك؟
أوكي. قبل كل شيء يعني بدي أنوه أنه مني محلل سياسي، بس محاور أنا بالاقتصاد مثل ما تقولي.
هو اقتصاديا أنا عبرية اقتصاديا كيف حيكون اقتصاد البلد، مثل ما بنعرف أنه بالسنوات اللي كانت دعوة على الانفصال الاقتصاد كتير بكيبك نزل، وشركات كبيرة 600 شركة انتقلت لتورونتو خوفا من انه اذا كان في استقلال فالاقتصاد
ينزل. اخت هند، انا بطبعي يعني دائما متفائل، دائما مثل ما بقولوا بامريكا وحتى محلات تانية، دائما في غدا يوم اخر، the day after. الانتخابات صح يعني هلا الكل ملبوك فيها، مثل ما كنا ملبوكين 3 أسابيع بالأولمبياد وما أحلاها كانت، وعلى هالتسكير الحلوة اللي صارت يعني بلندن اللي كل محطات العالم حكت فيها. فينا أقول بالنسبة للانتخابات إنه بدي يكون في ترقب حذر، بدي يكون في مثل ما تقولي انتظار إنه مين بدي يربح، وانتظار هل بدها تكون ماجوريتي ولا ماينوريتي ولا تحالف مع أحزاب تانية. بعدين زاد عنا حزب أو حزبين زيادة، الساي كيو والسوليدير مثلا، هدول كمان زادوا. يعني واحد بيكون حذر، وبده يكون انه يكمل خطواته اللي عم بيعملها بالنسبة لشغله، لانه بعدين في عنا اشي كويس هلا اللي هي بتصادف تقريبا على موعد عودة المدارس، يعني وهذه بتشجع شوي الشراء،
بتحرك
الايكونومي. بعدين الايكونومي تبع كندا او تبع كيبيك ان بارتيكولر، يعني نعتمد احنا كتير على المينرالز وعلى الذهب وعلى البيوتكنولوجي وعلى المية وعلى الانرجي، يعني
ما بيأثر اقتصاديا على سواء اذا كان فاز اي حزب. انت بتصورك كخبير مالي انه هالشي هذا ما كتير بيأثر على اقتصاد المقاطعة، مقاطعة كيبيك؟
يعني فيني اشبهها مرات بانتخابات امريكا اللي هي على مستوى كتير اكبر 10 مرات قد كندا. دايما يعني وتابعت امريكا مثل ما تقولي من وقت ايزنهاور لليوم، يعني the day after is always the day after، ودائما بقولوا ان كان الديموكراتس او الريبوبليكنز، وبقالنا شهرين حتى نعرف، وبعنه في 3 ولايات اللي بدها تقرر هناك الانتخابات. فهوني الوضع يعني انا فينا اقول انه بطبعي متفائل مثل ما قلت، راح يكون في شوية انكماش، يعني انه واحد يترقب بحذر شو اللي بده يصير، كيف البادجت بده تكون، كيف الاقتصاد بده يكون، البالانسينج اوف البوكس مثل ما بقولوا، هذه فيري امبورتنت. بنسمع دائما انه هلا مثل ما تقولي بالجرايد وهذا في كوربشن كتير بالكونستراكشن وبالمصاريف وبالاشياء هذه كلها. فاي شيء ان شاء الله يكون لخير كندا ولخير كيبيك ولخير
الناس اللي عم بتعيش بهالمقاطعه. اكيد
ابدا طبعا تماما.
مثل اذا بنرجع لسؤال، كيف هو الاقتصاد بتلاقيه يعني
بتحسن؟ اي نعم،
متفائل
يعني حلو واحد يكون متفائل.
أكيد.
صح، بس كمان يكون كونسرفاتيف ويكون حذر ويكون انه ما يخطي خطوات يعني متسرعه جدا، يعني مثل اللي بدي يربح سبق يعني بتلاقي بشد العزيمه تقريبا مرات اخره.
إذا بدنا نحكي عن الاستثمارات الدولية الجديدة، شو يعني هل ممكن إنه الأشخاص أو إنه يعني أصحاب الأعمال الصغيرة ممكن إنه يدخلوا فيها؟ شو كيف بتلاقي هالتفكير بهالطريقة؟
في طرق كتير حلوة يعني للمستثمرين الصغار مثلاً، يعني سمعت أن الأخت سوزان بتنوه على الصحة وعلى يعني معدلات اللي رواتبهم أظن بين 50 و60، وإنه كيف صحتهم كويسة. أحسن طريقة لواحد يحافظ على صحته مثلا هي عن مجال التأمين، وهي إنه هالتأمين هذا يعملها مثل بوليسة استثمار، ومش بس يعملها.
طب كيف بتكون بوليسة استثمار وتأمين بنفس الوقت؟
أوكي، يعني هلأ في عنا مثلا شيء جديد يعني صار له مدة بالأسواق، Universal Life for example. Universal Life فيه واحد يعمل عليها مثلا principal coverage of تنقول 100,000 ولا 250 اللي هو ويضيف مع البريميوم اللي عم بيدفعه شهريا يضيف مبلغ بسيط، هالمبلغ البسيط زيادة عن البريميوم بيروح باستثمار، وهالاستثمار فيه واحد
بشكل شو كيف بتضيفه على أساس شو بتضيفه يعني زيادة بس هيك؟
أوكي، في صناديق، في صناديق دولية وفي صناديق محلية وفي صناديق أمريكانية. واحد لما يعمل ميكس اوف هالصناديق هذه كلها ما بيعود يهمه مين طلع ومين نزل، لانه عم واحد بيعمل افريج اوت، مثل اللي بيستثمر على طول تنقول بشركات معينه معروفه مثل ماكدونالدز، مثل نسلي، مثل بيبسي، مثل كالوغ، مثل ماكورميك، يعني هذه على طول اعطت ديفيدنز سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه بباد تايمز وبجود تايمز، a good source of dividend. واحد لما بيحط بقلب الصندوق نفس الشيء تقريبا بس بمعدلات شوية أقل، لأنه توزيع الصندوق بيكون بكتير شركات، يعني كل صندوق بيكون فيه بين 100-150-200 شركة، فهالمبلغ هذا بيروح بينجمع مع مبالغ تانية من كتير عالم اللي عم بيعملوا بنفس الوقت تنقول هالنوع البوليسي وهالنوع الاستثمار، وبضل يتحوش، مش بس بضل يتحوش، شوي شوي بضل يزيد، يعني بيعطي أرباح أكثر من الأرباح اللي الشركة بتقول إنه بدي أنا يعني كجارانتي.
هو بنفس الوقت بيكون عامل تأمين وبنفس الوقت عم بيستثمر الأموال.
يس.
عنده أدبي يعني بترجع له بفوائد.
يس. وعندك وفينا المستثمر كافيار مثل ما بقوله تاني أو ثالث، اللي هو تنقول اللي بيقدر يعمل بجت فور إكزامبل، بيقدر يدفع لعشر سنين أو لخمستاش أو لعشرين أو لخمسة على هوى العمر وعلى هوى الدخل. كل ما واحد تنقول 40 فيه يدفع مثل ما تقولي 15، على 55 بيوقف يدفع. لما يوقف يدفع الحلو فيها هالبوليسي بيضل مأمن إلى الأبد بدون ما يدفع، حتى لو صابوا خلال هالفترة هذه أي عاجز مثلا، حتى فيه يجمل جوا البوليسة اللي هي تدفع البريميوم اللي مسميها disability insurance، بيدفع البريميوم بدل ما هو يكمل يدفع وهو عاطل عن العمل، فهي بتدفع البريميوم وهو عاطل عن العمل بضل مأمن. بعدين كل اللي دفعه شوي شوي بعد ما تخلص مدة دفعه هو بشي 5 سنين 10 15 كمان عوام المبلغ وعلى هو قديش بدي يوفر بقلب البوليسة، كله صار تحوش وكله صار بقلب البوليسي. يعني ده بي سوبرايزد انه كيف فيها تعمل يعني تحويشة وكيف يتعمل توفير، وهذا كله بيكون جوا البوليسي ايفن تاكس شلتر. يعني
ما بيحس فيها الواحد يعني ابدا
ما بيحس فيها، لانه بتصير مثل بس نحن نتكاسل مرات يعني بالشيء هذا لانه منه شيء اجباري نعمله. هلا التامين السياره شيء اجباري، تامين البيت شيء اجباري، لو كان تامين الحياه او تامين الديسابيليتي او تامين المعاش شيء اجباري كان وضع تاني، بس لأنه منه شيء إجباري فما بنعطيه أهمية، بس إمتى بنعطيه أهمية؟
الله لا يقدر، واحد بيمرض الله لا يقدر أو بينصاب بإعاقة أو بأي شيء.
right. يعني مثلا عندك الكريتيكال إلنس بوليسي، يعني فيها كفرج لشيء 24 نوع مرض، ما في أي نوع إلا موجود فيها and it covers، تنقول أثرايتس ولا كانسر ولا إيش مكان، ولما بيجي التقرير تبع الدكتور تنقول إذا فلان معه كانسر أو شيء من هالنوع وعنده هالبوليسي هاي بتدفع لمسم، يعني بتدفع مرة واحدة الكافريج اللي بده إياه، بعدين فيه واحد يحط فيها بقلبها رايدر اللي يرجع له كل البريميوم لما تنتهي البوليسة على عمر 65 أو 75
يرجع له
كله. كل اللي دفعه. هلا هوني أوكي، واحد يحسي كمان إنه الانفليشن قديش كتر بهالسنين هذه، بس بنفس الوقت يعني يكون عندي إشي أحسن من ما يكون عندي، عصفور بالإيد أحسن من عشرة على الشجرة.
أكيد. So. حتماً. طيب يعني الناس يلي دائماً نحن عفواً عم نركز عفواً على أصحاب رجال الأعمال الصغار أو المستثمرين الصغار، قد ايه بيقدروا يستفيدوا يعني هدول لحتى يصيروا يعني يصعدوا على السطح ويصيروا مستثمرين كبار؟ كيف يعني شو النصيحة اللي بتعطيهم اياها؟
اوكي، يعني كل شيء بده دراسة، كل شيء بده تحليل، وستيب باي ستيب وان كان ريتش، ذير از نوثينج اللي واحد ما بيقدر يوصل له. والحافز انه واحد انه طبعا بده يكون عندهم جولز، انه واحد بده يقول تنقول at retirement بدي يكون عندي مثلا بحسابي نص مليون دولار for example، ب proper planning وب proper budget analysis اللي بنعملها احنا كتحاليل، بستفيد منها شوي شوي، بنقدر نخليه كيف يحوش على جنب. عندك tax free savings account اللي هو بيطرحه من التاكسات up to $5,000، بينعمل لأي طفل عمره 18 و up ولرب البيت ولست البيت كمان بنعمل، وبرجع هذا
للمتقاعدين بحق لهم أم ولا لا متقاعدين؟
Okay I have to check on this. يعني بالنسبة للأعمار إذا مثل فوق 55 أو أعتقد إنه موجود، بس بدي أتأكد من الشيء هذا وبرد لك خبر. وبعدين هذا لأنه 5,000 هدول جداد، يعني هذا الحساب بيرجع فيها ل 2009 لوقت ما صار القانون، يعني بقدر واحد يحط 2012 2011 2010 5 5 5 هي 15,000. شوي شوي هدول بيكبروا، شوي شوي هدول بيكونوا بصندوق استثمار كمان بيعطي فوائد، وشوي شوي بتكتر. بعدين في النظام الثاني اللي هو الريير تبع تقاعد، هذا كمان على هوا قديش هلا 22,000 تقريبا 2011 2012، كمان هذا بيساعد انه كيف واحد يحوش. فشوي شوي حتى اللي المستثمرين الصغار، هلا لما واحد بيحط شوي بالإجة كل يوم دولار 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 دولار، اخر الشهر عنده 30 دولار، اذا حطيناهم هدولي بصندوق استثمار صغير شوي شوي بيعطوا فوائد.
احسن. في ناس كثير بتخلي يعني عندهم سيولة بس بيخافوا بيخلوها دائما بالبيت ما بيحطوها بالبنك، يعني
تماما
هي تماماً. اكيد بضرهم ما بتفيدهم، لانه لو شغلوها حتما حتضر لهم.
اكيد.
قديش عامل المغامرة بهيك بالنسبة للمستثمر الصغير، قديش مهم عامل المغامرة ليقفز ويصير مستثمر كبير؟
اوكي ما بشجع ابدا
المغامرة
الاجريسيف، مغامرة خاصة لذوي دخل المحدود، خاصة للي عندهم أطفال، يعني واحد بده يكون حذر وبده يكون يعني تنقول ما يطلب العالي بس يطلب شيء معقول، واللي بطلب شيء معقول ويوزع يعني صندوق الاستثمار بين شيء conservative وشيء balanced وشيء foreign for example American far age far eastern European، أول وآخر بطلع ربحان. أوكي يمكن ما يطلع ربحان تنقول مثل الغني اللي بده يعمل 10-15-20%، بس إنه بيعمل عائد كويس وبنفس الوقت ما بيخسر شيء. يعني هوني إنه واحد يحافظ على البرينسيبل، والمغامرة دائما يعني ما بتجيب نتيجة من هيك الأسواق، يعني إحنا دائما منتابعها يوميا، بس واحد ما لازم يتابع حتى الأسواق يوميا، لأنه أي شركة يعني تنقول سمي لي اي شركه بدك اياها، تنقول خلي ماكدونالدز فور اكزامبل، اوكي عندهم نتائج كل يوم بس تحاليلهم بتطلع كل اسبوع وكل اخر شهر وكل 3 اشهر، وكل 3 اشهر بيعطوا الريبورتس تبعهم، واوفر ذا لاست 15 سنه 20 سنه 25 سنه اذا تابعنا نشاطاتهم بتلاقي انه العائد كان على السهم تبعهم 10-15% اور يو نو ويذين ذات رينج. طب شو احسن من هيك؟ هلا هذا للمستثمر اللي بياخذ بعد النظر، للمستثمر اللي بياخذ مثل ما تقولي صندوق استثمار مكون من عده شركات موجوده بقلبه، لانه المستثمر الصغير ما بيقدر يشتري بشركه واحده او شركه معينه مبالغ كبيره. هون كمان بيصير فيها حافز المخاطره لانه عم بحط
كل شيء معه بمحل واحد
بسلة واحدة. صح صح. بس كمان نوهت مرة تانية أنا لنادي الاستثمار فور اكزامبل.
أيوة هذا هو اللي نحكي عنه،
يعني فكرة الانفستمنت كلب خاصة بأميركا كتير ماشية، وبيجتمعوا كل شهر مثل ما تقولي 6-7-8 أشخاص وبيعملوا كلب، والكلب هذا كل مين بيكون مختص بفيلد معين، هالمهندس هالدكتور هالصاحب الشغل صاحب مصلحة كونستراكشن ديبانور ايش ما كان، بتلاقي كلهم اجتمعوا مع بعض وكل مين بقرر انه كل اسبوع او كل شهر بده كل مين يحط $100 $200 $300 بهالصندوق هذا، ويعملوا مثل مؤسسة شركة يعني investment club، وشوي شوي بضلوا يشتروا على طول تنقول averaging out، وهيك المطاف الأخير هو إنه يطلعوا ربحانين، لأنه ما there is no way for them to lose in the long run، خاصة لما بنقوا شركات ممتازة بما فيها حتى سندات حكومة سندات.
بس قديش بتعود عليهم بربح؟ ربح بسيط كتير يعني لا يذكر.
أوكي قد ما يكون بسيط أخت هند، as long as it beats inflation as long as it beats يعني غلاء المعيشة الإنسان بيطلع ربحان. السيارة كنا نشتريها قبل 30 سنة ب $4,000 هلا عم نشتريها ب $40,000.
صحيح.
شو الفرق؟ هو الانفليشن اللي وصلها لهون. واي شيء تاني بعدين في بدرسوا الباسكت اوف اللي الانسان بعيش عليها، اللي هو سعر الحليب سعر البيض الجبنة البتر كل الاشياء هذه دائما في لها اندكس حتى بدرسوها وبيشوفوا من وراها قديش يعني غلاء المعيشة بده يكون، وقديش فور اكزامبل المعاشات كمان لما بتعلى دائما بتعلى بالنسب هذه اللي شوية to beat inflation. بس بالاستثمار there is always a way to beat it and that's how حتى يعني أغنى المستثمرين مثل تنقول بافيت ولا سوروس ولا كل الأسماء المشهورة يعني بالعالم عندهم من هالشركات هذه بيخلوها وما بيبيعوها أبدا، يعني بتضلها موجودة عندهم طول ما هي بتعطي ربحية وطول ما هي بتعطي بباد تايمز وغود تايمز. واحد ينتبه انه بحالات لما الايكونومي تعبانة مثلا وهابطة شيئين ما بنستغني عنهم دائما هو الاكل والدواء، يعني الاكل كل يوم البراد بينفتح بدنا نعبيه، وعلى طول واحد بس اذا بتطلع بهالاسامي الموجودة جوا البراد ويقول يا ريتني لو اكون ملاك لو سهم واحد ببعض هالشركات هذه الموجودة بالأخير على ريتايرمنت وعلى كذا بيطلع ربحان. بس لما نظرنا بيكون دائما شورت سايتد نطلع خسرانين، لأنه إن شورت سايتد الناس دائما بنلحق الكراود، واحد ما لازم يلحق الكراود، يعني واحد لازم يعني يخطي بحذر ويكون منتبه للشي اللي بعمله. وهون موجود كل المحللين يعني عندهم الخبرة هذه اللي يفيدوا هالمستثمر.
إذا بس بدي أسألك يعني سؤال كتير بيورد على خاطري وناس كتير بتحكي في، إذا مثلا شخص عنده مبلغ معين برأيك كخبير مالي يفتح مثلا ديبانور فيه يستثمر فيه أو مثلا محل صغير، ولا يحطه كتأمين مثلا وفي استثمار كمان، أيهما بترجع له بفائدة مادية أكثر؟
أوكي يعني خير الأمور أوسطها مثل ما بقوله، بده يعمل الشيء اللي بحبه حتى
اللي بده يرجع له اللي بده يستفيد ماديا مردوده يكون بالنسبة له يعني استثمار. أوكي. هو طبعا أوكي. هدفه الاستثمار
صحيح. هلا كل مين أي نوع شغل يعمل بنشط الإيكونومي، يعني مين ما عنده أي نوع شغل عم بنشط بطريقة ما الإيكونومي تبع البلد ككل. ده شو لما من سوق مثلا نشوف كل هالمحلات واحد مرات بيستغرب واو كل هالمحلات كيف بتمشي، عملي مشوار بالكارفور وهلأ سمعت الأخ حسان والأخت سوزان عم بتناقشوا على الجالكسي وعلى الآيفون، عملي مشوار على الكارفور مثلا أو على أي محل تاني وأدي من أول الآي لآخره بكل الستورات قديش في عالم، وروحي على ستور الأبل وشوفي قديش في عالم.
مزبوط صحيح.
بتلاقي انه وهلا بلش يحكم
كل ربحان.
هلا بلشوا مثلا يحكوا حتى بالايفون بسبتمبر تبع ايفون 5 بسبتمبر بده يطلع. وأوريدي المحللين صاروا قايلين انه هذا بده يزيد من مبيعات الابل 12%. وببلشوا شوي شوي يحكوا الى ما تبلش تطلع النتائج. اثنيناتهم ممتازين ان كانت سامسونج ولا ان كانت ابل. بس هون الشطاره انه مين استثمر فيهم على بكير طلع ربحان وبضل وعم بيجي عوائد كويسه من ربحيته. يعني اذا واحد بس دخل على الجوجل او اي محطه تانية وشاف السهم شو عمل تنقول تبع ابل بعشر سنين يعني شيء خيالي.
اكيد
ونفس الطريقه يعني شركات اللي بتعطي شيء هائل مثلا. بس هون في مخاطره كمان لانه اغلب الربحيه هي على الايفون او الايباد فما في ديفرسيفيكيشن كتير. هيك واحد لما يستثمر المستثمر يكون منتبه انه يعمل ديفرسيفيكيشن يعمل توزيع للمبلغ هذا. وبرضه المصلحه اللي بده يفتحها بده تجيب له شغل بده تجيب له عائد لبيته لاهله لمصاريفه. يعني الاثنين ضروريين واحد انه يعمله.
بالنسبة للتأمين للدراسة للأطفال يعني الأباء والأمهات لما بيكون عندهم أطفال أول ما بيولدوا قديش مهم أنه نعمل لهم تأمين بالنسبة للتأمين للدراسة. نحن أربع دقائق رح نبدأ نحكي بالموضوع أكيد رح نكمله أكيد بالأسبوع القادم. بس تحكينا هيك إذا نخليه للأسبوع القادم لأنه بيقولوا لي من الكنترول أنه أربع دقائق ما بيكفي أربع دقائق بشكل شو فينا نحكي بهالأربع دقائق عن الاقتصاد وشو بتنصح المستمعين
يعني يتفائلوا. واحنا مقدمين على عيد الفطر.
انا كثير مبسوطه هيك بي فكرتك بالحياه انه التفاؤل والتفاؤل لما واحد بيكون متفائل يعني بيرجع له اكيد بالفائده.
طبيعي يعني انسان has to be happy and شاكر لربه خاصه هلا بفتره الاعياد وعيد الفطر المبارك. واحد يكون شاكر لربه لكل ما الله عم بيعطيه. المهم الصحه تكون كويسه للجميع هذا أهم إشي. ودائما إحنا منركز على الصحة لأنه هو التأمين على الصحة كتير كتير مهم ومفيد وضروري الكل يكون عنده. وحتى للأطفال إذن في تأمين تبع المدارس أو تأمين الصحة كمان كتير ممتاز لأنه رخيص كتير وبيستفيدوا منه وكله بتحوش لأنهم على كبر.
وكل ما بيبدوا هن الأهل هن أولادهم صغار كل ما بيكون الاستثمار أفضل.
في عالم بتبلش from day one of a baby born even before
بتكون هدية ولادة أكيد يعني حتما.
يعني بعدين سعره يعني كتير كتير حلو كتير رخيص وكله يعني أحلال. تنقول هالمخلوق الجديد for example لما يصير عمره 20 for example صبي ولا بنت انه يوقف اهله يدفعوا له ويضل مأمن.
صحيح خاصة الجامعات اذا بيحب يتخصص بجامعات مثلا امريكية دي بتكون تكاليفة عالية كتير فهذا اكيد.
ولسه منه كتير هون قديش تكاليف الجامعة. يعني قبل 30 سنة يعني انا كلفتني 50,000 my master's degree. اليوم هوني ما بتكلفت 10,000-12,000 تقريبا. وبنضلنا النقم مرات انه
يعني غالي كتير. لا نحن بنعمل حقيقة بكبك على الاقساط الدراسية الحقيقة نعمة كبيرة كبيرة كتير حتى بالنسبة لمقاطعة اونتاريو. نحن يعني بننعم باسعار كتير معتدلة
ان شاء الله دائما عطول ان شاء الله دائما.
بدي أشكرك كثير الخبير المالي مراد حنوش. شكرا كثير لنا.
تسلمي.
وشكرا للنصائح اللي عطيتها للمستمعين. النصائح مجانية إذا حابين كمان يتصلوا فيك أو استشارات مجانية بتذكرهم بس رقم التليفون
عندك يا وهو 450-686-4642 أو my cell is 514-618-1381. وأي خدمة احنا حاضرين دائما واستشارات كلها مجانية. وكل عام وانتم بخير ينعاد عليكم يا رب بالصحة والسعادة.
شكرا لك وموعدنا الأربعاء القادم إن شاء الله. أعزائي المستمعين، رح نترككم مع فترة أذان المغرب والإفطار، نتمنى لكم إفطار شهي وصيام مقبول. وطبعا نحن بعد البرنامج المقدم من إذاعة الشرق الأوسط رح نرجع لكم بفقرات متعددة، انتظرونا، في عنا كتير أخبار، فقرات مهمة ومواضيع بتهم الجميع. إذن موعدنا معكم بعد فترة الأذان المغرب، إفطار شهي وصيام مقبول.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
طوال شهر رمضان المبارك مطعم البلد بيقدم كل يوم افطار كامل للعائلات، بيتضمن سوب انتري بلا برينسيبال وديسير باجواء رائعه ومميزه ومع برنامج فني كل خميس جمعه وسبت. للحجز مطعم البلد 450-934-1616.
رمضان كريم من أسرة إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM.
من إذاعة الشرق الأوسط نقدم الآن برنامجا خاصا بشهر رمضان المبارك، يقدمه مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال، فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. صدق الله العظيم. قوله عز وجل ولو أن للذين ظلموا وهم المشركون ما في الأرض جميعا ومثله معه أي لو أن جميع ما في الأرض وضعفه معه لافتدوا به من سوء العذاب أي الذي أوجبه الله تعالى لهم يوم القيامة، ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبا كما قال في الآية الأخرى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يرفع الآذان الحاج يوسف سعيد فواز.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، وجعلنا الله تعالى من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استمعنا إلى مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال، فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
يا رب محتاج لك، محتاج فضلك، نورك ملا عيني، قمرك مواسيني، لكن أقول لك إيه، الحلم ماليني. يا رب محتاج لك، محتاج فضلك، نورك ملا عيني، قمرك مواسيني، لكن أقول لك إيه، الحلم ماليني. ساعدني أوصل وارضى، اكسبني أنا من غيرك مفيش، قويني عالفكرة لا تاخدني ما تجيبنيش. يا رب ما تسيبنيش أنا من غيرك، ساعدني أوصل له وارضى بتحكمتك. يا رب ما تسيبني يا رب، أنا من غيرك مفيش، قويني عالفكرة لا تاخدني ما تجيبنيش. قويني يا ربي، ساعدني يا ربي، قويني يا ربي، ساعدني يا ربي، قويني يا ربي، ساعدني يا ربي، ساعدني يا ربي.
مرشي أخوان بيتقدم من أبناء الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبيقدم طوال أيام السنة أحسن خدمة وأفضل الأسعار. رمضان كريم من مرشي أخوان وكل العاملين فيها. مرشي أخوان 6170 شيربروك ويست و15760 بولفار بيرفون.
من إذاعة الشرق الأوسط نتابع الآن البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، يقدمه ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال، سماحة السيد نبيل عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة المؤمنون الصائمون، أيتها الأخوات المؤمنات الصائمات، السلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته. كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يهتم بأمور المسلمين بإخلاص ومثابرة، وكان يشرف عليها بنفسه، فحدث أن رجع عليه السلام إلى داره في وقت القيض، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني وأخافني واعتدى علي وحلف ليضربني. فقال عليه السلام: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك إن شاء الله. فقالت: يشتد غضبه وحنقه علي، فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول: لا والله، أو يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع؟ ثم قال: أين منزلك؟ مضى الإمام حتى باب دارها ووقف عنده، ثم قال: السلام عليكم. فخرج شاب، فقال الإمام عليه السلام: يا عبد الله، اتق الله، فإنك قد أخفتها وأخرجتها. فقال الفتى: وما أنت وذاك؟ والله لأحرقنها لكلامك. فقال الإمام عليه السلام: آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، تستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف. وبينما هما على هذه الحال، إذ أقبل بعض المارة فسلموا على علي أمير المؤمنين بالإمارة، فعلم الشاب أنه إنما يكلم عليا أمير المؤمنين عليه السلام. حينئذ خاف وتقدم نحو الإمام يطلب عفوه ويقول: يا أمير المؤمنين، أقلني عثرتي، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. فأغمد علي سيفه وقال: يا أمة الله، منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا. ثم أوصاه بتقوى الله وحسن العشرة. هذا، وإلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتم الصيام إلى الليل. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، حان الآن وقت الإفطار في مدينة مونتريال، وعلى الساكنين في مدن أخرى أن يراعوا فروق التوقيت.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وأتمم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
من إذاعة الشرق الأوسط كنا مع البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، قدمه لكم ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال سماحة السيد نبيل عباس. نتمنى للجالية الإسلامية صياما مقبولا وإفطارا هنيئا.
رمضان كريم من الشرق الأوسط 1450 AM.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي حبك وياي مثل النصيب، مرة يصيب ومرة يخيب، مرة تحبني ومرة عن حبي تتعذر. أنا ما سيبك لو شو ما يصيب، عيب الرغاك بالهدي. أنا ما سيبك لو شو عيب الرغى بعد الهدي. حيلك عليا قمر قلبي من القهر ضاع، يمشي لي شبر انا امشي لهبا. احلف بالكون احلف برب العباد، أنا كلك جاري كرب الرمش للعين. أنا كلك جاري كلك صبح وليل. أنا كلك جاري كرب السين الصعب. يوم اللي جت لك عار صرت علي فرعون، صرت علي فرعون.
والأرض لو تنشاك حبها لا ميهون وتاريخ.
والمفتح عيني زي زمان بنادي على حبيبي ونور عيناي وذكرياتي. كانت زمان عيني تفتح بتلاقيني، دلوقتي بندهله بقلبي ومش لاقيني. وحشني صوته ولمسته وسكوته وكلامه وتفاصيل كتير قوي حلوة بينا في أيامه. ده هو اللي كان في حياتي أقرب حد لي،
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدولي شنكيش أيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا شبني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي صلايتها؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وأرجي الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة، وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0728-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
بمناسبة عيد الفطر السعيد مطعم السلطان بيقدم مهرجان غنائي مميز بيحيي نجم موريال ثائر ملكو، النجم اللبناني جورج حتشيتي، المطرب سامي وهبي، والمطربة الصاعدة جويس. الجمعة 24 أب أوت، سعر البطاقة $40 تتضمن المزيد العشاء والفواكه. مطعم السلطان 145 كوري لابيل لافال 450-688-4723 450-688-4723. مطعم السلطان من أرقى المطاعم بموريال.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
ببلادي لعبي الأحباب وهديهم دمع التوفى لا تبكي عليهم غني وغنيهم راجل معاك انطفى ويا أمي يا سوريا Yeah.
علي ما عاد بيرجع لكن احساسه معك لما بتشتاق له ناديها بصوتك بحلف لك راح يسمع هو يا امي يا سوريا
المستمعين. ليلة القدر هي إحدى ليالي شهر رمضان المبارك وأعظمها قدرا، حيث يؤمن المسلمين أنها خير من ألف شهر، وهي الليلة التي أمر الله فيها جبريل بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى ما كان بيت العزة. حول ليلة القدر والعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ونحن طبعا على أبواب العيد الفطر، يسعدنا أنه نستضيف فضيلة الشيخ زياد العسلي من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إمام مسجد دورفال. مساء الخير فضيلة الشيخ.
السلام عليكم، أهلا وسهلا.
وطبعا نحن كتير منقدر يعني مكالمتك هي، لأنه بعرف نحن قدي حضرتكم هلأ بتكونوا بعز عملكم، والله يجزيكم الخير طبعا.
آمين وإياكم، يعني هذا جزء من عملنا.
الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب هيك على طول إلى الأمام إن شاء الله.
آمين.
فضيلة الشيخ زياد، رح نحكي شوي عن ليلة القدر. اليوم 27 رمضان، طبعا المؤمنون المسلمون كلهم بيحتفلوا بمساء الأمس، ولكن أيضا العشر الأواخر هم يعني هي من أعظم أيام رمضان. شو بتحكينا عن ليلة القدر فضيلتك؟
أبدأ بسم الله تعالى، أحمد الله تعالى، الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان بعباده باللطف والرشاد والهادي إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد ماحي الظلام وسيد ولد عدنان من أرسله الله تعالى رحمة للأنام. أولا أتوجه بتحية إلى إخواننا في الجالية السورية خاصة، وإلى الأمة المحمدية عامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين تقبل طاعاتهم في هذا الشهر العظيم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان. أما عن العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجد في شهر رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر من رمضان. فقد روي عن عائشة أيضا أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فهي ليالي مباركة وأيام مباركة، فينبغي على المسلم الطالب رضا الله سبحانه وتعالى أن يغتنم أيام رمضان بالصيام ولياليه بالقيام والذكر، فهي أيام تمضي كالخيال. فالمسلم الذي يريد النجاة في الآخرة يغترف من هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الزائية. ولا شك في العشر الأواخر من رمضان التي هي من يعني الليالي المباركة التي تقبل فيها الطاعات. وكذلك في العشر الأواخر كثيرا من الأحيان تكون أيش ليلة مباركة هي ليلة القدر، ولكن ليلة القدر المباركة قد تكون في أول رمضان وقد تكون في نصف رمضان، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر. سبحان الله. فعادة ليلة القدر كثير من الأحيان تكون في العشر الأواخر من رمضان. فإذا يا أحبابنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله. فهذه الليلة المباركة من أدى الطاعات فيها له أجر عظيم عند الله، خير من أن يؤدي الطاعات في ألف شهر ليست فيه ليلة القدر. فهذا باختصار عن أهمية العشر الأواخر من رمضان وعن أهمية ليلة القدر المباركة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من دعائه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا ينبغي على المسلم أن يردد هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا في هذا الشهر المبارك.
يعني نحن بالأيام الأخيرة والباقي قليل جدا من هذا الشهر المبارك الكريم، نحن هلأ يعني ندخل بعد أيام قليلة نحتفل بعيد الفطر السعيد، شو بتحب تنصح أو تقدم كلمة للجالية العربية بهالمناسبة؟
يا أحبابنا، يعني عيد الفطر هو فرحته، هي فرحة العامل بأجره. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فيا أحبابنا، نحن نفرح في يوم العيد ونظهر سرورنا فيه بأداء الطاعات، بأداء صلاة العيد، وكذلك يعني هي من عادة المسلمين أن يذهبوا للأضحية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم السعيد هو يوم مجيد للأمة المحمدية، هو يوم عيد للمسلمين الذين صاموا رمضان واستكملوا صيامه، هو عيد للأمة وفرحة لهم يا أحبابنا. ونحن نذكر يعني أحبابنا وإخواننا أن في هذا اليوم هو يوم الجوائز، والجوائز جمع إيش؟ جائزة، وهي العطاء، فهو يوم إيش؟ العطاء. فلا ننسى أن نتصدق وأن ندفع زكاة الفطر إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى. وكذلك نذكركم أن في يوم العيد يا أحبابنا ينبغي على المسلم إيش؟ أن يصل رحمه، أن يتصل بأهله ولو كانوا في بلاده، يطمئن عليهم أو يزورهم ويحسن إليهم. ويا أحبابنا، ينبغي أن نكون متحابين في الله في رمضان وفي العيد وبعد العيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، والرسول أشار إلى صدره ثلاثا ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيا أحبابنا، ينبغي أن نكون في الجسد الواحد، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي أن نتحاب في الله سبحانه وتعالى، وأن نحب لبعضنا الخير، وأن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. هذا ما أنصح به نفسي وأنصحكم به لله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لإخراج الزكاة طبعا قبل العيد، هل يعني تعملوا أي شيء لإخراج الزكاة؟ كيف إذا أشخاص ما بيعرفوا حدا يودوا لهم الزكاة، هل المسجد عندكم مسجد دورفال يعني منظمين أي شيء مشان إخراج الزكاة؟
نعم نعم أكيد. إذا شخص مثلا أراد أن يتصدق بزكاة الفطر وكان لا يعرف أحدا من الفقراء، فيستطيع أن يأتي إلى مسجد صلاح الدين إن شاء، وهناك إن شاء الله تعالى هو يوكل إخواننا بدفع الزكاة إلى مستحقيها. فمن أراد يعني أن يتصل بالمسجد فإن شاء الله تعالى إن شئتم نعطيكم الرقم.
أيوة تفضل تفضل الرقم.
نعم 514
أيوة
274 6194.
أوكي إذن 274-6194 مسجد صلاح الدين.
هكذا إن شاء الله تعالى يهتمون بصرف الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم.
كم على الفرد قديش المبلغ اللي لازم يخرجوا فيه؟
نعم هو الذي يجب على المسلم وعلى من تجب عليه نفقتهم صاع من غالب قوة البلد، والصاع هو 4 أمداد، يعني تقريبا يكون غالب قوة البلد في كندا هو القمح، فصاع من القمح يكون حوالي 5 دولارات أو 6 دولارات. فالشخص يتصدق إن شاء بأكثر من ذلك، يعني إذا تصدق بأكثر من ذلك يقول هو ينوي أنه يتصدق عن بدنه يعني زكاة الفطر، وما زاد فهو صدقة للمسلمين. يقول أنا أدفع زكاة الفطر عن نفسي وعن مثلا زوجتي وعلى من عليه نفقتهم، وما زاد فهو صدقة للمسلمين.
أنا بدي أشكرك كثير فضيلة الشيخ زياد العسلي، شكرا لتكرمك بوجودك ببرنامجنا، أهلا وسهلا فيك. طبعا
الله تعالى يتقبل منا منكم صالح الأعمال ويجمعنا في الجنة
إن شاء الله. شكر جزيل لفضيلة الشيخ زياد العسلي من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وإمام مسجد دورفال، شكرا وكل عام وأنت بخير.
أنتم بألف خير. مع السلامة.
أعزائي المستمعين، ما زال عنا العديد من الفقرات، طبعا الفقرة القادمة مع المحامية الأستاذة جورجيت غنيم رح تكون حول الجريمة المعلوماتية. يعني أصبحت الجريمة المعلوماتية من أخطر الجرائم وأكثرها تأثيرا على الاقتصاد الوطني لأي دولة، مما جعل الدول تتسابق لإصدار أنظمة وتشريعات لمكافحتها والحد منها. وجميع من يستخدم الانترنت سمع أو قرأ عن جرائم عديدة تمت بواسطة الانترنت. حول هالموضوع هذا انتظرونا بعد الفاصل مع المحامية الأستاذة جورجيت غنيم.
هذه دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراح. إني أحب وبعض الحب ذبح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت جراح. ألا تزال بخير دار فاطمة، ألا تزال بخير دار فاطمة، فالمهد مستنفر والكحل صباح. إن النبيذ هنا نار معطرة، فهل عيون نساء الشام أقداح؟ مآذن الشام تبكي إذ تعانقه، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح. هذا مكان أبي المعتز منتظرا ووجه فائزة حلو ولماح. هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ هنا جذوري، هنا قلبي، هنا لغتي، فكيف أوضح؟ هل في العشق إيضاح؟ كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها والشعر مفتاح. أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا، أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا، فهل تسامح هيفاء ووضاح؟ 50 عاما وأجزائي مبعثرة فوق المحيط، وما في الأفق مصباح، تقاذفتني بحار لا ضفاف لها، وطاردتني شياطين وأشباح. أقاتل القبح في شعري وفي أدبي حتى يفتح نوار وقداح. ما للعروبة تبدو مثل أرملة، ما للعروبة تبدو مثل أرملة، أليس في كتب التاريخ أفراح؟ والشعر ماذا سيبقى من أصالته إذا تولاه نصاب ومداح؟ وكيف نكتب والأقفال في فمنا وكل ثانية يأتيك سفاح؟ حملت شعري على ظهري فأتعبني، حملت شعري على ظهري فأتعبني، ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح؟
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أجبان وألبان ماري كاردي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي، فتة مشللة لبسية مجدولة شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماري كاردي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كاردي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايفة لايسا؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا انا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر والاردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
واسعارهم كيف؟
اسعارهم روعة، واذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وارجي الاسعار.
والاماكن؟
الاماكن مضمونة، ومن هلا فيكي تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانين 306 فلوري ويست أو 3603 بولفار دي سورس بالويست آيلاند بيرو 213
514-448-0728-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
بمناسبة عيد الفطر السعيد، مطعم السلطان بيقدم مهرجان غنائي مميز بيحيي نجم موريال فائر ملكو، النجم اللبناني جورج حتشيتي، المطرب سامي وهبي، والمطربة الصاعدة جويس. الجمعة 24 أب أوت، سعر البطاقة $40 تتضمن المزيد العشاء والفواكه. مطعم السلطان 145 كوري لابيل لابال 450-688-4723 450-688-4723 888 423 مطعم السلطان من أرقى المطاعم بموريال.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
كثر في الأونة الأخيرة تعدد الجرائم وتطورها وفقا للتطورات المتلاحقة في العصر الحديث والعدالة الجنائية التي هي المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الإنسان ومنع الاعتداء عليها. وبما أن هذه الجرائم تعددت وتطورت وتنوعت وازدادت بكثرة متناهية ونتيجة هذا التطور في عالم المعلوماتية نشأت ونمت أنواع جديدة من الجرائم التي ما كانت لتبصر النور لولا ظهور هذه الآلة التي اتفق على تسميتها بجهاز الكمبيوتر. حول هالموضوع بشرفنا أنه نستضيف المحامي الأستاذة جورجيت غنيم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
يسعد مساكي أهلي.
طبعا يعني بس بحب أعرف أنه ليش اخترتي الحديث عن الجريمة المعلوماتية؟
لأنه الحديث عنا بهذا الوقت على أنه هي مانا جريمة. الحديث عنا بوقتنا هذا على أنه هي ذكاء ضرب من وفن من فنون العبقرية. ما عم نقدر نوصل قديش هي خطيرة، ما عم نقدر نوصل قديش هي مؤذية، ومداركنا ما عم تقدر توصل انه هي معاقبة عليها بالقانون، وهي اسمها جريمة، اسمها جناية، اسمها جنحة، هي مصنفة بالقانون وفي إلى عقوبات توصل للحبس. وعم شوف كتير ومعظم يلي عم يحكوا انه نحن منقدر نفوت على الموقع الفلاني نحن، وعم نشوف كتير تجارب ما عم تنكمش. مشان هيك فضلت انه يعني نطرح الموضوع ونحكي عنه ونوسعه أكثر، نوصل قديش مدى خطورة الموضوع، نقدر نوصل قديش خطيرة على الوضع الاقتصادي والوضع القانوني. الوضع الاقتصادي إذا حكينا بالمال، الوضع القانوني إذا حكينا الخطر يلي بتشكله إذا فعلا الواحد وقع بأزمة من هي الأزمات، فإذا هو عنده أزمة محاكمة، أزمة ادعاء، أزمة اعتداء كمان إذا بنقدر نقول.
طبعا طبعا أكيد.
فمن هون حبيت أحكي شوي عن موضوع القرصنة الهاكرز، حبيت أحكي شوي عن وجهة نظر القانون ووجهة نظر المجتمع كمان.
صحيح. إذا يعني شو تعريفك للجريمة الإلكترونية؟
بالحقيقة حتى هلا ما في تعريف متفق عليه، يعني ما في شكل واضح لإله، لأنه حتى هلا الموضوع يعني حتى وقتنا هذا الموضوع مفتوح كتير، الموضوع واسع أوسع من ما إنه نتخيل. بس بشكل عام اتفقوا الفقهاء والحقوقيين طبعا والباحثين على انه يسموها هي نشاط غير مشروع موجه باتجاه نسخ او تغيير او حذف او وصول لمعلومات مهمة مخزنة في تاريخ بداخل الكمبيوتر، او هو حتما سلوك غير مسموح معاقب عليه قانونا. طبعا مو السلوك المسموح لانه نحن نقدر نفوت ونبحر ونطلع، هو الغير مسموح، يعني كل شيء عندي معلومات مخزنة ومحطوط محفوظة بحالة سرية بتمس الأمن، بتمس
الأمن القومي
كل بشكل عام. إذا هي شركة الموضوع المالي، موضوع المعاملات التجارية، موضوع العقود، إذا هو بنك كل شيء في عندنا تعاملات وتداولات بالبورصة كمان، بقدر أوصل للطب في حالة ما انكشفت إلا لبعد كتير وقت بعيد، شخص من الأشخاص قدر يفوت على مختبر طبي كانوا عم يعملوا فيه دراسات وقدر يسحب معلومة من المعلومات، بينة من البينات، وأدى لأنه اختراع فيروس، وهذا الفيروس أدى لدمار كامل، يعني وصل لمجتمع كبير. حتى هلأ ما ذكروا القصة بشكل عام وما بنعرف شو هو هذا الفيروس اللي طلع، بس أنه عم يعانوا منه الأمراض موجودة، فهو بيوصل لأبعد مما أنه نحن نتخيله. وما في ننسى إساءة استخدام هاي البينات. ممكن أنا بيعة، ممكن أنا احتفظ فيها لنفسي، ممكن أنا تاجر فيها. وخصوصي بتعرفي في عنا هلأ البيانات العسكرية والشي اللي بيتعلق بالأسلحة والسلاح والدمار وهيدا المواضيع كلياتها. يعني ما فينا نقدر نوصل قديش خطير الموضوع. يعني بهيك حالة حتى لو القانون عاقب، بس في عندي أنا مشكلة كتير كبيرة كانت صارت.
يعني إذا بنتذكر كلياتنا يمكن هي يعني ما لها حديثة، هي أو يعني طبعا ما لها قديمة كتير، ولكن أيضا ما لها
قديمة جديدة القصة بالحقيقة.
أكيد يعني نتذكر أنه كان في يعني من أبرز هالجرائم شخص كان اسمه كيفن، كان بس يحط إيده يعني عنده مثل هوس يحط إيده على مفاتيح الكمبيوتر ويشتغل، بيحطم كل أي شبكة معلومات بتصادف بطريقه. يعني ضل أكثر من 18 عام وهو عم يصول وجول بهال اختراق شركة الهاتف البريطانية والشركات العالمية مثل موتورولا وأبل وغيرها، واخترق حتى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. يعني كثير وبرع أنه باقتحام المقاسم وحصل على مكالمات هاتفية مجانية بشكل يعني لفت النظر كثير.
من هون نشوف قديش الجريمة معقدة. معقدة من ناحية تصنيفها، أنه هي فعلا جريمة بمعنى الموجودة بالقانون الجزائي، أنه في إلى فاعل وفي إلى مفعول به وفي إلى أرض.
صحيح.
من جهة المجرم، يعني أنا جريمتي بدي إلى مجرم. هلأ المجرم كمان المجرم المعلوماتية في إله تعريف خاص، يعني هو شخص مختلف عن المجرم يلي عرفناه من فترة. إذا تذكري من فترة قلنا شو صفات المجرم، شو نفسية المجرم، شو كيف صار البيئة اللي البيئة اللي انخلق فيها. حتى المجرم تبع المعلوماتية في له دراسة خصوصية لتحديد شخصيته. ما فيني طبق نفس الدراسات الجزائية للمجرم الطبيعي مثل القاتل أو السارق أو غيرهم على المجرم المعلوماتية.
يعني على فكرة
لنموذج له، حتى وصل بالدراسات انه حطوا 4 أو 5 نماذج للمجرم اللي هو مرتكب مجرم جريمة الكمبيوتر، جريمة الالكترونية.
يعني هدول اشخاص اكيد يعني مجرمين حديثين، يعني ما هو مثل الحرامي او مثل القاتل او مثل اللي حكينا عنهم بحلقات سابقة. هذا مجرم نوع تاني يعني.
تماما. هلأ أنا في عندي 4 تصنيفات لهذا النوع من الإجرام. في من دراسة بتقول في عندي المجرم المتخصص والمجرم المتعود على الإجرام ومجرم محترف ومجرم ذكي.
مجرم متخصص، مجرم متعود. لاحظي
أنه نحن حاطين كلمة مجرم، يعني عادة بنقول مهندس متخصص، عالم ذكي، فنان معتاد، بس هون في عندي سيمة موجودة هي اسمها مجرم. الفروقات بيناتهم ما بين المجرم المتخصص والمجرم الذكي والمجرم المتعود والمحترف. المجرم المتخصص هو شخص عنده قدرة فائقة بالمهارة التقنية.
يعني لازم يكون ملم
تقنية، يعني هي البرمجيات الإلكترونيات المواضيع اللي هي فعلا متخصصة بهالجهاز، وبيستغل هاي القدرة والمدارك باختراق الشبكات وكسر كلمات المرور والشفرات وعلى أغلب بيرتكب الجريمة للحصول على شيء ثمين غالي ببيعه. يعني على الأغلب هذا بيكون معروف، شخص مهندس متخصص فهمان عارف، على الأغلب له ثمن. يعني بتجي شركة أو شخص ما له مصلحة ما بيجي لعنده مشان يكسر له كلمة سر يجيب له، فعلى الأغلب هو بيعتبره مهنة بالإضافة لمهنته الطبيعية.
وبده يكون أكيد عنده يعني نسبة من الذكاء،
دائما
ذكاء خارق،
دائما هو شخص غير عادي بيحصل
بطريقة عن طريق التكنولوجيا.
تماما. المجرم يلي هو النوع الثاني يلي بيقولوا له المتعود على الإجرام. دائما بيكرر الموضوع ودائما بيفوت بطريقة غير مصرح فيها وبيطلع بطريقة غير مصرح بها وبيكون فخور وبيفاخر انه انا قدرت اقتحم قدرت اخترق قدرت فوت. بيكون الجريمة مو بهدف يأذي ومو بهدف يتاجر مو بهدف بس بهدف يرضي ذاته يرضي غروره العبقري يرضي. وعلى الأغلب هذا النوع من المجرمين ما بينكشفوا بس هو بيكشف نفسه. يعني هو بوقت من الأوقات هي بيقولوا لمس من جنون العبقرية بيجي بوقت من الأوقات بيصير عنده درجة الغرور عالية جدا لدرجة أنه يقدر يعترف هو بيصير أنه أنا اللي قدرت فوت لهون. ومنشوف دراسات على أكثر الأشخاص أنه بتصيبهم حالة هيجان وثوران غريبة وقت يجي يتهموا أشخاص آخرين باختراق كلمة المرور أو بالدخول أو بالتصريح وبتغتالهم ثورة عظيمة أنه مو هو أنا اللي قدرت أنا اللي فتت أنا اللي اقتحمت أنا اللي سرقت أنا اللي دخلت يعني وخرجت وما حدا كمشي
أيوة أنه أنا ذكية
تماما. هلا هذا الشخص هو بنظر نفسه ما هو مجرم بس بنظر القانون المجتمع هو مجرم لأنه فات على مكان ما لازم يفوته يعني اقتحم مكان
طبعاً.
ما لازم يكون موجود فيه
يعني مثل السارق البيت
تماماً مثل أي شخص بيعتدي على حرمة أي مكان يفترض ما يكون موجود فيه مثل بقدر شبهه لأي شخص الأسواق هون بتوقف بالساعة 5 شخص فات كسر الباب وفات على المول الساعة 6 فهو بيتعرض للتحقيق بيتعرض للمسائل القانونية تماما إذا بقدر شبه نفس الشيء. النوع الثالث هو المجرم المحترف. مهارته وخبرته بالاختراق والسرقة والنصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بتكون مقابل المال. بيكون عنده بيوصل لمرحلة بيألف فيها مجموعة عصابة بيسميها شركة. الشركة عندها موظفين بيعطي الموظفين رواتب بناء على قديش هن اللي بيقدروا يقتحموا قديش هن بيقدروا يكتروا كلمة مرور ويفوتوا بلوجو معين بشركة معينة مسجلة بعقود خاصة مع عنده زبائن. هذا بيوصل لمرحلة الاحتراف ومهنة.
طب و يعني هذا سهل كتير انه ينكشف
هلا يعني فينا سهل صعب على ادمانة معقدة على ادمانة معقدة يعني لبين ما يقدروا يكشفوا الموضوع هو بيكون يعني وقت يوصل لمرحلة الاحتراف معناته هو قطع مراحل كتيرة.
طب فينا نشبه هالنوع من الاجرام بويكيليكس اللي اسانج بعتقد اسمه كان هو يعني استغل انه هو بيعمل بهالصحيفة الالكترونية ونشر معلومات ويعني
هذا من قله هذا اللي قلتي انتي هلا بينطبق عليه التصنيف الرابع اللي هو مجرم ذكي يلي هو موجود بمكان العمل بيقدر من خلال انه بيستغل الكرسي اللي هو قاعد عليه بيقدر يفوت ويطلع ويقتحم بطريقة كتير ذكية ما حدا يقدر يتبع اعماله الاجرامية ما حدا يقدر يلاحقه معه الباسورد اللي هو بيقدر يفوت فيها
ولكن هو بيتلاحق قانونيا
كلهم بيتلاحقوا قانونيا ما في شخص يعني اذا بينكشف ما بيتلاحق قانونيا. حتى الشخص اللي بيجي وبيعترف عن حاله بضرب من ضروب الجنون مثل ما بيقولوا كمان بيتلاحق قانونيا. يعني هي جريمة بس ادواتها مختلفة عن الجريمة الطبيعية. وهلأ منوصل يمكن لنفرق
إذا بدنا نقول شو طبعا وسيلة ارتكاب الجريمة هي الكمبيوتر
لازم يكون عندي شبكة انترنت شبكة اتصالات لازم يكون عندي كمبيوتر لأنه هي إلكترونية بحتة.
طب شو الفرق بين الجريمة الإلكترونية وغيرها من الجرائم يعني من الناحية القانونية طبعا
هون أخذ يعني ما أخذ كتير بحث لحتى نقدر نحدد الأركان ونحدد الفرق كان كتير واضح. مسرح الجريمة عندي بالجريمة الإلكترونية ما هو موجود. أنا مسرح الجريمة بالحالة العادية إذا في عندي قاتل عندي مكان القتل أداة القتل اللي هي الوسيلة اللي استعدنا عن المسدس أو السكينة بالكمبيوتر أو المخدرات أو الأدوية اللي ممكن أعطيها استعدنا عنها بالكمبيوتر. المكان، أنا ما عندي بيت، أنا ما عندي مستشفى، أنا ما عندي شارع، أنا يعني أنا عندي فضاء بوسعه. يعني قديش في عندي أقمار صناعية، يعني كل شيء بقدر أوصل له هو الفضاء الإلكتروني بأثره. هذا مسرح الجريمة. الجاني والمجني عليه بالجريمة العادية الطبيعية المذكورة بالقانون، في عندي جاني قاتل، في عندي مجني عليه مقتول، سارق، مسروق. ما عندي مكان، يعني الشخص المجرم ممكن يكون طفل، وشفتي اللي عم يتفوقوا بهذا الموضوع من المراهقين،
لأنه عم يبدو من أعمار
تماما، يعني ما عم يكون كبير، يعني ما أنا معتاز مهندس بالإلكترونيات ليكون عندي أطفال بالثانوي والابتدائي عم يقدروا يفوتوا ويخترقوا وعم يأسبتوا مهارات. هون بتتعقد معنا الموضوع أكثر، أنه قانون بدي طبقه هو قانون الأحداث الجانحين يلي حكينا عليه من فترة للقاصرين تحت 18 أو
ولا هو تماماً مجرم.
هون فتنا فتح باب ثاني، وهذا الشيء اللي خلانا كتير نكون دقيقين بتحديد الجريمة الإلكترونية، وكتير نكون ضايعين بالقانون، لأنه عندي مادة وعقوبة لهذا العمر ومادة وعقوبة للعمر الثاني. للجريمة الطبيعية عندي مواد، للجريمة الإلكترونية طلع لي مواد جديدة، فضيعنا أكثر. الناحية الإقليمية، مبدأ إقليمية النص، نحن بنعرف أنه كل دولة لها أحقية بمحاكمة المواطنين تبعها. يعني عندي مجرم بكندا ارتكب جريمة بكندا بيتعاقب عليها بكندا، بس أنا هون عندي مجرم قاعد بكندا ارتكب جريمة بأفريقيا،
الانتربول ما بيلاحقوا.
هون منفوت بشيء اسمه قانون تسليم المجرمين، بركي منحكي عنه بشيء ثاني، بس هون مشان أنا أقدر شوف قديش في عندي فرق بالجريمة. أنا ما عندي مكان واحد، بقى أنه قانون بدي طبق، هي قانون الوطني المحلي أو القانون الدولي أو قانون مطرح ما ارتكبت الجريمة. يمكن أنا أكون قاعدة بكندا بس أنا فتت واسترقت ملفات وفايلات من شركة بأفريقيا، فأنا مثلا بكندا بتعاقب على هذا الموضوع بكذا وكذا، بأفريقيا بتعاقب عليها بأقصى أو أدنى، فأنا في عندي هون حالة تنازع قوانين. ومن هون منفوت بقصة أنه الدول بين بعضها بلشت تعمل بروتوكولات، توقع معاهدات، في حال صار كذا منطبق كذا، في حال بقى هون وصلنا لأبعد من القانون.
وبنفس الوقت في منظمات حقوق الإنسان، لأنه الكمبيوتر أيضا يعني الواحد له الحق أنه يعني يستعمله مثل ما بده، له الحق أنه يحافظ. يعني
بتعريف الجريمة قلنا أنه دخول بشكل غير شرعي، يعني صح، غير مسموح به.
بس بعض الدول من العالم الثالث بيحدوا على الأشخاص استعمال الكمبيوتر. نحن طبعا ما بنحكي عن هالأمور هي، نحن يعني في بعض الدول أنه مراقبة الكمبيوترات، فهي نوع من الحد من حرية الشخص. بينما لما الإنسان بده يفوت على وثائق سرية للأمن القومي أو هيك، هذا هو المجرم يعتبر.
تماما، بالحقيقة كل الدول بكل دولة في حدود وفي معايير وفي حماية. الوقت بتجاوز المعيار وبتجاوز الحماية وبصير حالة الاختراق، هون بصير عندي جريمة، هون بصير فوت بناحية الغير مشروعية. يعني كل الدول حاطة أنظمة، يعني أنا بعرف وين ما كنت ممنوع فوت على مراكز دفاعية، مراكز عسكرية.
طب إذا الأشخاص دخلوا على موقع معين بأسماء مستعارة، كيف بيتم أنه إثبات أنه هذا الشخص هو نفسه المجرم يلي نحن بدنا؟ يعني ممكن كتير أنه يتخفى المجرم.
تماما، هذا اللي بيزيد بتعقيد الموضوع، هذا اللي بيزيد تعقيد الموضوع، وكتير شائك وكتير صعب اني اقدر اعرف مين اللي يخترق. دايما بيصير عندي اختراق بس كتير صعب اني اكتشف. هذا اللي يعني بيكون عندي مسرح جريمة، الفضاء بيأسره، بيكون عندي جريمة، حالة الاختراق، حالة السرقة، حالة الاختلاس، حالة النسخ، الحذف، الاتلاف، ما عندي فاعل. هذا اللي بيزيد الموضوع، يعني مو كل شيء بيتعاقب عليه.
وهالجريمة مختلفة عن الجرائم اللي كنا نحكي فيها من قبل، لأنه بتكلف الدولة مبالغ هائلة. يعني هذا كيفن يلي كنا عم بحكي لك عنه، أنه سكوتلانديار البريطاني كلفهم ملايين الجنيهات الاسترلينية الخسارة يلي تكبدوها مشانه هو، يعني هو اللي كلف الدولة.
تعرفي هو من وجهة نظره، من وجهة حتى تشوفي شلون هو ذات طبيعة مختلفة جدا عن الإجرام، هو من وجهة نظره بيعتبر أنه صاحب فضل على الدولة، بما أنه نبه أنه أنت عندك نقطة ضعف، فأنا فعلا كلفتك لتصلحي العطل والضرر، بس أنا كلفتك أكثر لترجعي تزيدي الصيانة وتزيدي الحصانة وتزيدي الحذر.
هو هذا كان عم بيدخل على شركات، عم بيستعمل تليفونات بشكل مجاني،
بياخد كريدي وبياخد أموال وتم اختلاس وحتى شركات طيران بتخيل.
يعني ما بعرف إذا المستمعين يعني عندهم خبرة أو يعني مروا بظرف معين أو سمعوا قصة يشاركونا فيه على رقم 514-745-6789، أو إذا بيحبوا يكتبونا عبر الاسمس على رقم 514-945-6789. شو عندكم يعني شو عندكم تجارب أو سمعتوا عنا حول الجريمة المعلوماتية؟ تفضلي.
بحب زيد انه هاي الجريمة ما بتنتهي بوقتها، يعني ما بتوقف بوقتها، قابلة للتوسع، قابلة للابتكار، دايما مرتبطة بالتقدم العلمي، فانا ما عندي حدود لإلها. ما بقدر اقول يلي اتلف بيانات معينة بيتعاقب بكذا وبيتغرم بكذا، لانه ما بعرف نتيجة هالاتلاف وين ممكن يوصل. يعني
ما في قانون مثلا الدول حطت قوانين معينة،
القوانين الوضعية نفسها هي بتنطبق عليها. يعني ما عندي قوانين هي خصوصي لإلها، لأنه هي تعتبر جريمة سرقة إذا كانت متعلبة،
يعني تطبق عليها عقوبة
القوانين الوضعية. تماما. قوانين الوضعية نفسها، الغرامة والعقوبة المنصوص عليها بالسرقة، إذا كان في عندي اختلاس الغرامة والسجن المنصوص على الاختلاس، إذا كان عندي إتلاف تعويض العطل والضرر، الغرامة، الحبس حسب قيمة الإتلاف الموجود عندي، إذا بتطبق عليها إذا في عندي نسخ حقوق الملكية الفكرية، إذا هلأ بتعرفي كله عم يعملوا حماية وحفظ للملكية الفكرية، إذا كان كتاب، إذا كان أغنية أو سي دي أو فيلم. دائما في عندي الشرط الجزائي او الشرط الغرامي الموجود بالعقد عندي بيتطبق عليه، بس كمان هون شوي بتتعقد اكتر واكتر. شايف قديش الشائك الموضوع، لانه بصير انا بدي ارجع لشركة التأمين، من شركة التأمين بصير بدي ارجع للشركة اللي عملت لي حفظ الحقوق، لانه هي بتكون
مسؤولة
تماما. وبعدين برجع اذا طلع عندي فاعل او اذا قدرت اتمشه، لانه على الاغلب هو فاعل مجهول على الاغلب اذا ما اعترف، فانا عندي اياها اوسع من ما يعني انه التقنية الموجودة قابلة للتوسع بشكل خطير، بشكل مخيف، بشكل خيالي بعض الاحيان. فحتى انا مثلا بضيع بين نصوص القانون. هلا ما ثائبت واشتغلت بموضوع الهاكرز بمعنى الكمبيوتر، بس كان عندي كتير شغل بموضوع حماية الحقوق الملكية الفكرية، حماية اللوجو، حماية الاسم، حماية المنتج. كتير الموضوع بياخد وقته، على قد ما انه سهل ينكشف وسهل ينعرف، على قد ما انه كتير التفاصيل يلي منفوت فيها بعدين شوي بتضيع الموضوع، بتضيع الحق الى حد ما.
بالمقابل شركات التأمين أو حماية البرامج يعني بتشتغل على أنه تحمي من الفيروس، من أي شيء لما بيجي أي مثلا رسالة عن طريق الإيميل أو شيء بتقلك أنه هذا ممكن يكون فيها فيروس أو يكون فيها حدا. يعني
كنت عم بحكي من فترة مع شخص بيشتغل بجمعية، ما بعرف إذا اسمها هي جمعية حماية الحقوق الملكية والفكرية والحماية بشكل عام أو لا، كان عم بيقلي إنه هنن عندهم مشكلة إسا بمدارك المجتمع، يعني الإدراك ما وصل لأنه الموضوع أخطر من ما أنه نفكر. فكل شركة بدها تبيع منتج أو كذا بتبيع معه كمبيوتر مثلا، بدها تبيع برنامج من البرامج المعينة، بتبيع معه برنامج بيكون بضعف أو ثلاث أضعاف سعر هو برنامج الحماية.
صحيح.
فالعالم تشتري البرنامج العادي وبتقلك لا أنا ماني معتاز برنامج الحماية،
لأنه ما كتير بي يعني
تماما. بقى قديش أنا فيني حط حق على شركة التأمين أو على الشركة المنتجة أو على الشركة اللي هي عاملة الحماية أو اللي منظمة البرنامج؟ برجع بالحق على صاحب الحق يلي شو بيقولوا مأجهد حقه. يعني أنا طالما مشتري برنامج بهالثقل وبهالقيمة هاي ودفع مبلغ معين، لازم أدفع ثلاث أضعاف هذا المبلغ اللي دفعته أو ثلاث أضعاف المبلغ الأول حتى أقدر أحميه، حتى أقدر أستفيد منه بالشكل الكامل. فلحد هلأ بقدر أقول، ما بدي أظلم طبعا، ما بدي عمم، بس بقدر أقول لازم توصل لمداركنا ومعارفنا أنه هذا جريمة، أنه الموضوع أخطر، وأنا كمستهلك بساهم فيها وقت ما اشتري الحماية، ما احفظ حقي، بساهم فيها، بسهل بالموضوع.
يعني تصوري قديش كل شيء له سلاح ذو حدين.
تماما.
كل شيء.
تماما.
يعني الكمبيوتر قديه يعني هو مفيد وقديش وسع المدارك والمعلومات وسهل أمور كتير ووصلنا لعالم، يعني عملنا العالم كلياته قرية واحدة عن طريقه. منشوف أهلنا اللي بعاد، منشوف مين من كان. هل جهاز هذا شو دوره بارتكاب هالجريمة هاي؟
هلا هو حكينا انه هو الوسيلة الوحيدة والاساسية. هلا له ثلاث ادوار حسب التصنيفات طبعا والدراسات بمفهوم الجريمة الالكترونية. ممكن يكون هدف للجريمة الجهاز بحد ذاته، ممكن يكون الاداة اللي ارتكبت فيها، وممكن يكون بيئة الجريمة. هلا التفصيلات شوي ما بعرف اذا شوي معقدة، بس لانه هي تفصيلات قانونية يعني محطوطة حصريا للقانونيين والحقوقيين مشان نقدر بعدين نحط المادة اللي بدنا نشتغل عليها وبدنا نكمل طريقة الدفاع اساسا. ايمت بيكون هدف للجريمة؟ وتكون انا مخترقة الجهاز نفسه، بدي فوت على المعلومات الموجودة فيه، البيانات الموجودة فيه، المعطيات الموجودة فيه، النظام بشكل عام، أو بزرع فيروس بقلبه، أو بدمر الملفات المخزنة، بعدلها أحيانا بكون عندي شيء معين بعدله. وهذا الموضوع كتير كتير خطر لأنه بيتعلق بالسلامة والمساس بالسرية. على فرض عندي جهاز داخل بنك، فتت على هذا الجهاز داخل البنك، هدفي هو الجهاز، بعدل الفايلات، بعدل الأرقام، بعدل السحوبات، الواردات والداخلات،
أو بتعدى على حرية الأشخاص.
تماما بتطلع على الحسابات اللي ما لازم أطلع عليها، ممكن تكون حسابات مستشفيات، ممكن تكون حسابات مدارس،
يعني قديش بدها تكون بالشركة، يعني معلومات مهمة للشركة.
تماما. بقى هون بدمر الجهاز او بدمر شيء من الـ من الـ من المعلومات الموجوده بقلبه. وقت بكون الكمبيوتر هو اداه الجريمه، وقت بدي زور يعني عندي هذا الجهاز بقدر اقتحم معلومات تانية بجهاز اخر بمكان تاني، وبحاول زور، بحاول ضيف. هي بنشوفها كثير بالمؤسسات العسكريه، بشوفها كثير بالمؤسسات الدراسات الفضائيه وعلم الفضاء وعلم ما بعرف الابحاث الفضائيه. بشوف كثير حالات التزوير والتزييف، ارقام الائتمان، بنشوف كثير حاله استيلاء اموال والسيطره على اموال، خصوصي اذا كان في عندي اموال باماكن سريه محفوظه. كمان ما فيني بدون جهاز الكمبيوتر اللي هو أداة أساسية
أداة الجريمة.
أحيانا بيكون وسيلة للقتل. وقت صارت من بتخيل 7 سنين وأبدا الصحافة ما وصلت لها، ويلي وصلوا لها سكتوا بطريقة غريبة. أحد الأطباء استعان بشركة للدخول لمركز معالجة الأشخاص اللي هن الميؤوس من حالتهم بيقوسن العلاج هن او بكوما او بحاله ثبات او 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 هذا الطبيب استغل هاي الشركة لتقتحم على البينات وتدخل طبعا الأدوية منظمة ومدروسة بطريقة معينة وقدر يقتل عدد معين من الأشخاص يلي هن الموجودين
بناء على
هذا الاقتحام وما نعرف بالموضوع بعد ما ماتت القصة وسقطت بالتقادم وصار وانكشفت عن طريق جريمة تانية يعني انكمشت الشركة بجريمة اختلاس أموال وتلاعب بالبورصة وأثناء التحقيقات والاعترافات اكتشفت هاي الجريمة وتم الوصول لهذا الطبيب فهو
شو يعني شو غايته الطبيب كانت
من 7 سنين 8 سنين إذا تذكري معي كان في ثورة بالعالم كله بلشت ببريطانيا هي ثورة القتل الرحيم
صح
فبوقتها صار في كتير اختلاف وما حددوا إسا ما كانوا وصلوا لقرار ناس مع ناس ضد الناس اللي مع كانت تطبق بطريقة مفتوحة ووسيلة وسائل متاحة وما هم يتعاقبوا أبدا الناس ضد كانت بس كان مجرد أنه هي ممتنعة عن أنه توقف الأشخاص اللي كانوا يطبقوا فبهالوقت بعدين ما عاد وصل أبدا لمعلوماتي شو صار بالطبيب لأنه وصلت لمرحلة بالمحاكمة كان المحامي الدفاع تبعه عم يقول الوقت يلي ارتكب فيه الجريمة تبعه ما كان في عندي قانون واضح بجرم الموضوع فهي وقت صارت تمت كان فعل ما كان جريمة بنظر القانون فبعدين ما عاد ارتكب في وين وصلوا بالهيدا بس بتخيل بتصوري يعني وبتداعي الأحداث انه ما جرموا الموضوع لأنه معلومك بيطلع عندي قانون بيطبق من تاريخ صدوره وما بعد تاريخ صدوره وما قبل هو غير موجود هو بحكم العدم فكمان بيئة الجريمة بيكون الكمبيوتر هو البيئة بخزن برامج المقرنصة اللي هي بيقولوا لها فيها فيروس already وبيستخدمها لنشر مواد مانا قانونية ترويج مخدرات شبكات إباحية تجارة أعضاء تجارة بيقولوا أطفال يعني هيدا الأشياء اللي
كل الأشياء ممنوعة
تماما
محرمة دوليا
وقبل كانت محرمة دوليا وكانت تنكمش لأنه كان في عندي مسرح جريمة هلا مسرح الجريمة تبعي
مخبأ
تماما
داخل الكمبيوتر
بس تغلينا وطورنا يعني مثل ما بيقولوا وابتكرنا أكثر
هل القانون بهال يعني بيتطور مع تطور التكنولوجيا ايضا يعني
من المفروض
لانه القانون موجود جامد قانون
جامد
بالنسبه لهيك جرائم المعلوماتيه هل
الى حد ما فيني اقول انه القانون هلا مترافق تماما ومتزامن وكل ما عم تبتكر الجريمه عم يبتكر بس هلا حاليا بس قبل لا كان في صعوبة لنقدر نوصل يعني كان في صعوبة لنقدر يعني أنا عندي جريمة بس ما عندي فاعل وهذا الشيء أدى للتراخي
وعم بيكون
وعم بتكون المعاهدات أسرع يعني بتعرفي معلومك لأنه يصير لبين ما يصير عندي قانون بدي دراسات فقهية وبدي دراسات قانونية وبدي اجتهادات وبدي أكثر من اجتهاد وأكثر من حادثة صارت وبرفعوا للمجلس ومن بعد المجلس للتوقيعات وهيدا الأمور الروتينية البيروقراطية هي اللي بتخليه شوي يكون بهالتخشب وهالصلوبة هالصلابة بس عم تكون أسرع عندي المعاهدات دولتين ثلاثة أربعة اللي هن بيجتمعوا بورشة عمل معينة بيقرروا بيتفقوا بيوقعوا صار في عندي تبادل بالتعامل عم بيكون عندي أسهل وقت عم توصل الموضوع للمحاكمة الفعلية حتى أنا كمحامي بتعذب يعني لبين ما أوصل أنه مادة طب إذا هي سرقة أو اختلاس أو نصب لبين ما أقدر أوصل للعقوبة والغرامة إذا حطيتها سرقة وهي ما أنا سرقة هي كانت يعني اختلاس تكون ظلمته للشخص والعكس صحيح
من أصعب الجرائم لأنه كثير يعني المحامي بده يكون يعني
مطلع بطريقة مفتوحة بطريقة
بده يكون عادل بنفس الوقت وبده يقدر يلقط
تماما في صعوبة بالدراسة
استخدمها المجرم ويثبتها قدام المحكمة.
يعني
يعني كيف بتقوم المحاكم؟ يعني كيف بتكون المحاكم إذا خلينا نقول مثلا شخص بنصف الكرة الأرضية والشخص الآخر بنصف الكرة الأرضية الآخر، كيف بتكون المحاكمة؟
دائما بدي مدعي شخصي بهيك جريمة، دائما بدي مدعي. يعني أنا كحق عام كمحكمة ما بتحرك من نفسي، حتى لو كانت الجريمة فيها قتل، حتى لو كانت الجريمة جريمة عظيمة فيها سرقة كبيرة فيها اختراق للبورصة، دائما بدي مدعي. يعني بدي شخص متضرر بيروح عند المحكمة وبيكتب تقرير وبيرفع تقرير.
وأي محكمة يروح عليها؟ المحكمة اللي صارت فيها الجريمة البلد ولا المحكمة اللي هو تضرر؟
هون بقى فتنا بتنازع القوانين، لأنه عم بيصير فيني أنا مجني عليه، وقع سرقة على حسابي الشخصي، قاعدة بكندا، رحت على المحكمة تبع كندا، طبعا بدي يكون عندي دلائل، ما فيني أنا أمشي. يعني أنا إذا ما بين كيف وين صاير معي أنا حقي انهضم تماما. بس إجمالا عم بيكون وقت عم بيصير عندي اعتراف من الطرف الثاني، وقت عم بيكون 3-4-5 أو يلي هنن كلهم مجني عليهم وكشفوا مين الموقع، مين الشركة، مين الشخص اللي اعتدى عليهم، بينظموا ضبط، بينظموا تقرير وبيرفعوا للمحكمة على الأغلب بنفس البلد، لأنه فيها مشقة أن يسافر للبلد الثاني. وبيتنظم طبعا بدي يكون عندي عنوان ثابت، بيتم للتبليغ. هلأ هون التبليغات والمراسلات هذا لحاله عالم ثاني لحاله، تبليغات والمراسلات إذا هي شركة، إذا هي موقع، إذا هي إدارة، إذا هو شخص بحد ذاته بصفته الاعتبارية والشخصية، بيتبلغ هذا الشخص. طبعا بده يتبلغ كمان أحيانا عن طريق دولته، لأنه طريقة التبليغ بدها تكون في عندي رقم معين، تاريخ معين، وبيتحدد له تاريخ ومهلة لأنه يا يجي يوصل على المكان أو يقدم اعتذار أو يوكل محامي بالمكان الثاني، وكله كمان عن طريق الكمبيوتر.
وما بينطبق عليه مثلا ملاحقة عن طريق الانتربول؟
الانتربول بس إذا كان عندي حكم. الانتربول ما يعني ما له شغلته بالملاحقة الجنائية. الملاحقة الجنائية هي بس الضابطة العدلية اللي بتعملهم، يلي هي شرطة، مخفر، العناصر الموجودين داخله. الانتربول وقت يكون عندي أنا حكم، وهذا الحكم منفذ
وعارف الشخص عارف
تماما، وبدها تكون يعني في اسم على الحدود. طبعا الانتربول ما هو مو بكل الحالات هو بيبحث، بيكون في اسم على الحدود، وقت بيوصل على الحدود وقتها بيصار انه الانتربول بيطبق القانون وبيوقفه للشخص. يعني وحتى هلا انا بقولك انا خبرتي كتير ضعيفه اني اقولك شلون عم تصير التبليغات، لانه وقت يكون انا عندي تجربه بقضايا الطلاق، وقت يكون عندي مشكله طلاق او قضيه نفقه والزوج بيكون ببلد تاني، وقت بعمل تبليغ بدي يبلغ للبلد التاني ولازم خلال شهر أو 9 أيام أو حسب المحكمة شو محددة لإلي يرجع لي التبليغ. بقى أنا بهاي الموضوع البسيط كنت لاقي كتير صعوبة ومشقة لأوصل للطرف التاني، فما بالك بهيك موضوع. وياما ما بيجيني رد، أو بيجيني رد إنه الزوج المدعى عليه انتقل من مكان الإقامة، بدنا نرجع ندور على مكان إقامة تانية، فما بالك موضوع غامض ومعقد أكثر من هيك. فالموضوع ما نهين ودائما منبلش بالمجتمع الصغير، إنه لازم نعرف حقوقنا، لازم نعرف نحمي حقوقنا مشان ما نوقع بمشكلة ما نقدر نعرف شلون بدنا نجيب حقنا فيها بالأخير.
يعني أكيد أنا بقول كمان تدريب الأطفال من أول ما بينشأوا على أنهم هذا الجهاز لازم نحترمه، يعني يكون له نوع من يعني قوانين خاصة منتجة
مسخر لخدمتنا. مسخر لخدمتنا.
شو كلمة أخيرة مثلا بتقوليها حول هالموضوع هذا؟
الكلمة الأخيرة من خلال كل المعطيات اللي كنت عم شوفها وقت عم حضر للحلقة، وقت عم حضر الموضوع على قد ما أنه واضح وبسيط وبعرف أنه أنا إيمت انسرقت وإيمت ما انسرقت، على قد ما أنه صعب بالإثبات. وكل التجارب والأمثلة الموجودة عندي دائما لازم انا يكون الشخص اللي قدامي هو معترف انه صار، يعني لازم يعترف انه انا عملت هاي الجريمة لأقدر اثبت حقي. الشيء اللي بقوله دائما انه نحن اللي لازم نحمي حالنا. اذا انا بعرف انه عندي شيء سري تماما، عندي يعني لازم ابدا 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 ما استهين بذكاء الاخر، ودائما قد ما عملت حصانه إسا الآخر أذكى وإساته عم يقدر يقتحم. بقى لازم أبدا ما أبخل وقت يكون في عندي برنامج للحماية. لازم يكون كمان متابعة للتطورات، لأنه أنا ما بقدر وقف هون، الموضوع مفتوح مبتكر دائما.
إيه، والمثل ما تفضلتي حضرتك إنه المجرم ذكي كتير، يعني شو ما واحد هالشركات
عبقري
اللي عم بتحاول إنه تحمينا بيطلع هو بأساليب تانية أخرى.
صح.
يعني
صح.
فقط للمعلومات اللي أنا طلعتها أنه بتقرير صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي للإف بي آي أنه جرائم الكمبيوتر كلفت الاقتصاد الأمريكي 67 مليار دولار سنويا. يعني
تخيلي،
يعني حوالي 64% من الشركات بيقولوا تعرضت لخسائر مالية بسبب حوادث اختراق أنظمة الكمبيوتر. يعني أكيد القانون ما حيعجز إنه يتابع ويشوف ويعمل أقصى العقوبات لحتى يمنع هالجريمة.
أكيد الحق بده يصير ولو بعد حين، يعني مثل ما منقول.
ما في أي يعني صادفتك أي جريمة من هذا النوع مرأتي فيها؟ أو يعني
حقيقة الجريمة الإلكترونية أنا أبدا ما عندي خبرة فيها. كل المعلومات اللي عندي إياها هي الوارد على موقع النقابة، نقابة المحامين، وبعض الأصدقاء والزملاء اللي هن مشتغلين بهذا الموضوع. أنا مشتغلة، يعني أنا عملت دورات تخصصية بحماية الملكية الفكرية وحماية الاسم، حماية الشعار. هون أنا بقدر أقول لك إنه أنا أسهل عندي، يعني عندي مثلا شعار لشركة معينة لمنتج معين مطبوع على كل أوراق الشركة، على كل العقود، على المنتج نفسه محطوط على الاسم، على على الباب الشركة، على الكارت اللي محطوط على قمصان الموظفين. بقى هون وقت بيصار لتغيير أو تعديل أو تغيير لون أو كذا، أنا الموضوع هون عندي كتير سهل، بعرف مين الجاني، بعرف مين المجني عليه، بعرف شو حقي، بعرف كيف ارفع الجريمة، بعرف كيف اخذ الغرامة المناسبة والتعويض المناسب للموكل تبعي. بس الجريمة الالكترونية لحد هلا ما بعرف اذا الحمد لله انه لا. بس
كمان دولنا يعني هي يعني فيها نوع من يعني دولة ما حاطة ايد على الكمبيوترات، يعني انه صعب كتير انه يخترقوا انظمة هالكمبيوتر، بعتقد لانه ما هي مفتوحة مثل كل
صعب بس ما انه مستحيل. صعب بس ما انه مستحيل. حتى في آخر شيء موقع قناة الجزيرة، إذا ما بعرف إذا ضجت فيه العالم أو لا، في شخص اعترف إنه هو قدر يختطف الموقع ويختطف الباس بال 2003، جديدة معنا قديمة كتير، لعشر دقايق ثلاث أيام متواصلين، عشر دقايق باليوم طبعا، قدر يخترق الموقع ويقدر
يغير،
بس قطع الباس، قدر يوصل لأنه يقطع الباس. ف
أي من الجرائم يعني اللي الحديثة جدا، يعني
إيه في قبلها بال 2004 جريدة نيويورك تايمز، وقتها قدر شخص يفوت بشكل غير مشروع وكلهم لاحظوا على الكمبيوترات إنه في شخص باسم مستعار ظهر فجأة على الكمبيوتر تبعهم، استمر لفترة معينة يظهر، ما أذى، ما غير، ما زور، بس كان مجرد إنه عم يثبت
دخل
وجود،
يعني دخل
عم يثبت وجود تماما إنه أنا بقدر أوصل لأكثر، وصار كركبة منيحة يعني في فترته. في منحكي على الاختراق اللي صار بالإي بي إي بي تبع
سان خوسيه،
محكمة سان خوسيه وقتها حكمت الشاب، بس حكمت الشاب يلي قدر، شاب صغير كان ب 16 سنة
بال 2004، هن جيل الكمبيوتر هذول.
وقتها حكمته بناء على اعتراف، ما هو خلص دا صدره من الاحتفاظ بالسر، راح اعترف انه هذا انا الشخص العبقري اللي قدرت.
وهذا كيف يتحكم على اساس يعني حدث ولا
هون معاب على هي المحكمه انه هي حكمته تماما بقانون البالغين. يعاب على هي المحكمه لانه انسانيا هون بنرجع للقانون الانساني وبنرجع لحقوق الانسان، هذا 16 سنه ما له كامل الاهليه، هو غير مؤهل يشتري ويبيع ويتعاقد وكذا، فكيف هو مؤهل يتحاكم؟
بس هو عم يدخل ويمارس جرائم يعني ممكن يتاهل.
كل حدا له مستوى معين من النبوغ والفكري والنضوج العقلي، بس بالنسبه للقانون بالنسبه للسن هو واحد.
هو
يعني حتى لو انا بيجي بقول انه بعرف بنت عمرها 7 سنين نابغه وذكيه، بس ما بيكفي
لازم
في عندي بالقوانين سن معين.
يعني موضوع كتير حلو الحقيقة، موضوع جديد يعني على الساحة موجود، ومعالجتك له كانت فعلا كتير حلوة، يعني فعلا عطيتينا معلومات كتير مهمة. أنا بدي أشكرك كتير،
شكرا لك،
استمتعت بهالفقرة، أكيد مستمعينا مثلي استمتعوا كمان فيها.
بتمنى كل الشكر لك.
شكرا للمحامية الأستاذة جورجيت غنيم، شكرا لأصغائكم أعزائي المستمعين. موعدكم لسه في عنا مسك الختام. شو هو مسك الختام؟ مع الزميلين سوزان وحسان بفقرة عقارات، أيضا عندهم دردشة مع بعضهم حنسمع بعد الفاصل. أما أنا بودعكم على أمل أنه ألتقي فيكم الأسبوع القادم، بتمنى لكم سهرة حلوة، وبتمنى أنه العيد القادم إن شاء الله السنة الجاية بيكون بلدنا متمتعة بالحرية والسلام والأمان، ويا رب شعبنا يكون واعي ما ينزلق بالطائفية ولا بهالحروب الأهلية. يا رب يا رب. وبنترحم مرة تانية على كل أرواح الشهداء يلي سقطت على تراب الوطن، والدم السوري اللي عم يقتل أخوه الدم السوري. كل عام وأنتوا إن شاء الله بخير، وبشوفكم الأسبوع يعني بنتابع على الأسبوع القادم.
Time. مساء الخير أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة العقارات مع سوزان حج حسين. مساء الخير سوزان.
مساء الخير أستاذ حسان حداد.
أهلا سوزان، مثل العادة من أول كل شهر أو نص شهر نأخذ أخبار العقارات المونتريالية بالشهر اللي مضى. إذا ما كانت أخبار العقارات بمونتريال في الشهر الماضي من تموز 2012 مقارنة بشهر تموز 2011.
طبعا مثل كل شهر حسان، بمونتريال والضواحية عامة زادت المبيعات ب 3%، 2640 عقار تباع، مع أن يعني بدك تعتبر أن هذا 14 شهر المتتالي بالارتفاع بعدد المبيعات العقارية، بس إذا أخذنا كل منطقة بمنطقة أكبر ارتفاع بالعدد حسان، زاد 30% بفودري سولانج، زاد 16% بالريف نور يعني شمال لفال مونتريال، وزاد 8% بالريف سيد جنوب مونتريال، و 6% بلافال. بس بجزيرة مونتريال وحدة نقص العدد 8%، عدد المبيعات يعني قصدي
عدد المبيعات نزل 8% بجزيرة مونتريال.
جزيرة مونتريال،
ومثل اللي لاحظنا انه كمان الاسعار طلعت 3% و16% 30% 16% 8% 6%، ولكن بس بمدينة مونتريال.
هيدي عدد المبيعات عفوا حسن. ايوه
طيب بالنسبة سوزان لاي نوع عقارات اللي هو زاد عدد مبيعاته؟
عدد مبيعاته طب البيت المنعزل كان الرابح هالمرة، زاد عدده 6%، 1518 بيت منعزل انباع. الكوندو الشقق زاد بس 1%، 872 كوندو تباع، والدبليكس تريبليكس نقص العدد ناقص 9%، 258 دبليكس بس تباع بتموز الماضي. يعني بيعتبر ان هيدا تاني هبوط شهري متتالي بعدد مبيعات الدبليكس تريبليكس بمونتريال وضواحية.
طيب سوزان، لو قارنا شهر تموز 2012 مع شهر تموز 2011 بمونتريال وضواحيها بالنسبة للأسعار.
الأسعار البيت المنعزل مثل ما شفنا أن عدد مبيعاته زادت 8%، بس سعره بقي مثل ما هو، يعني ما ارتفع بتموز بعد 6 أشهر ارتفاع متتالي. يعني هيدا أول مرة بقول لك حسان أني ما ارتفع سعر، يعني ضل مثل ما هو. الكوندو الشقق عدد مبيعاته زادت 1%، كمان بس سعره كمان زاد 1%، وهيدا اقل ارتفاع باسعار الكوندو من تموز 2009. بس ديبلكس تريبلكس مثل ما قلت لك من شوي، عدد مبيعاته نقص 9%، بس سعره زاد تقريبا 8%. يعني شوف، مش معناته ان اذا تباعوا كتير، اذا ما كان اما ينباعوا كتير زاد سعرهم، يعني ما تحط
تنافس بين الاثنين. عم نلاحظ انه في كتير بيوت حاليا للبيع بس ما في طلب عليها على ما يبدو.
لا، العدد هلأ بالسوق 24,827 عقار معروض أو عرض بالسوق بشهر تموز 2012 بمعونة الوكيل العقاري. بس مضبوط حسان، زيادة 8% عن تموز الماضي، هو أكبر نسبة من على الأقل 8 سنين، وهذا بيعتبر 23 ارتفاع متتالي بسوق العقارات المونتريالية.
طيب سوزان، خلينا نرجع للأسعار. منقول دائما أن النسبة هي بارتفاع ولكن بنسبة أقل من السنة الماضية.
مزبوط.
هل كلامي هالشي مزبوط؟
مزبوط طبعا، النسبة أقل من السنين الماضية، لنأخذ مثلا بين سنة 2000 وال2011، يعني هيدا كمثال. أسعار العقارات بمونتريال ضواحية أكثر من الدوبل، أي أنها زادت 128% بعشر سنين. يعني معناتها بناخد بيت اللي كان حقه 100,000 دولار صار حقه بال2010 256,000. يعني شوف قديش النسبة اختلفت، ورغم أنه غلاء المعيشة بخلال العشر سنين اللي زاد بس 20% وقتها بهذيك الأيام. يعني ما نتابع الارتفاع مع غلاء المعيشة
يعني بشكل عام. طيب طبعا سوزان، هالارتفاع بالنسبة للأسعار هو مختلف بين مدينة ومدينة.
أوكي.
قطعت كبير.
طبعا هلأ بدنا خلينا هلأ بهدول العشر سنين اللي عم قلك عليهم. هلأ بين 2000 و2010 كان مثلا، ناخد مثل بمدينة كيبيك مثلا، السعر كان يعني المعتدل النصفي أو الميديان 85,000، صار 222 يعني زاد 159%، بمونتريال زاد 133%، جاتينو 131%، شيربروك 117%، سجن 111%، وبعدين ترواري فيار زاد 96%. يعني هيدا عمل لك ان ملخص عن اسعار العقارات، يعني ما نقول اني دوبل بس اكتر من دوبل بكتير يعني زادوا بهالسنين هيدي.
معناته سوزان اللي كان تجارته هي الشغل الوحيد اللي كان يتعامل ببيع وشراء العقارات، معناته بيكون عمل تروي كبيرة خلال 10 سنوات الماضية.
طبعا طبعا، يعني بس كمان يعني بده الواحد يكون يعني في ناس موجودين بالسوق نفسه وما كانوا شايفين ان السوق عم يقدامهم يعني بهالطريقة، كانوا كل الناس اشتروا وخلوه لانه عارفين بعد اسبوع اسبوعين عم شبه يتدوبلوا.
طيب سوزان فيك تعطينا مقارنة بين العشر سنوات
اللي قبلها
والعشر سنوات الحالية؟
أيوة.
كيف كانت الزيادة؟
شوف هلا حكينا من 2000 لل 2010، هلا راح احكي لك بين سنة 80 لل 90. 90 صار فيها ارتفاع سريع كمان بالاسعار العقارية اكثر من الدوب 107%، بس غلاء المعيشة كان وقتها 77%. بسنة 90 لل 2000 كانت بس زيادة 10%، بهالوقت يعني كان غلاء المعيشة 21%. بس يعني شوف مثلا بين 90 و2000 كان شبه الأسعار واقفة، لأنه كان وقت شو بسموه الفوائد العقارية، عم دور على الكلام، فوائد العقارية كانوا كتير كتير عاليين، مشان هيك البيوت يعني صار ما بقى في مشتريين يعني كمان وقتها.
بس بهداك الوقت سوزان أنا إذا برجع بالذاكرة لورا شوي
مظبوط،
وخاصة بال 1990
مظبوط،
بذكرني كتير أنه الأسعار كمان ما كانت رخيصة مقارنة
مع غلاء
المعيشة من 1980 تقريبا.
مظبوط
يعني انا بتذكر تمام انه كان البيت اللي تريبلكس اللي كان بهداك الوقت حقه مثلا $180 $180,000 بالثمانينات، بالتسعينات كان حقه يطلبوا 220,000 to 240,000.
ما هذه هي هلا صار في ارتفاع سريع بين 80 و90 يعني تقريبا، يعني عملت بوم ايموبيليه بهالعشر سنين، مثل العشر سنين يعني مشابهه للعشر سنين بين 2000 و2010. بس هالعشر سنين بين هالعشرتين هون كانت واقفه الايموبيليه والاسعار.
ومع العلم انه بال 1980 كان في عندنا ريسيشن.
ايه طبعا كان في
نفس كل هالشيء،
الاسعار بشكل رهيب ارتفعوا.
طيب
يعني
سوزان فيك تعطينا ملخص
عن البورسنتاج نرجع عليهم مشان يعني اللي حكينا عليهم؟ بين 80 و90 زاد 107%، الاسعار اكثر من دوبل، وغلاء المعيشه كان 77%. بال90 لل2000 زاد 10%، الاسعار ما زادت نسبيا مع غلاء المعيشه لانه كان وقتها بس 21%. وبين 123% بال 2000 و2010 فزاد 123%، الأسعار زادت أكثر من الدوبل يعني تقريبا 2.3، وغلاء المعيشة كان بس 20%. هذه
طيب خلال 10 سنوات 2010 من 2000 إلى 2010 سوزان، هل في نسبة الأسعار العقارات كانت نفسها في مقاطعة كيبك
وكندا
كلها؟
الارتفاع الإجمالي للأسعار بكندا خلال 10 سنين كان 107%، مثل ما ذكرت لك من شوي، بس من مقاطعة كيبك لوحدها كانت 123%، إنه الفرق واضح إنه أسعار بمقاطعة كيبك زادت بسرعة أكثر من كل المقاطعات كندية.
طيب وكيف تشرحي هالزيادة في مقاطعة كيبك أكثر من غيرها بالمقاطعات بخلال العشر سنين من 2000
يعني أنا فيني أشرحها مش بس خلال العشر سنين اللي مضيوا، فيني أشرحها إجمالا إن مقاطعة كيبك وأسعارها العقارية كانت وما زالت نسبيا أقل من غيرها كتير بالمقاطعات، مشان هيك ارتفاع الأسعار كان مقارنة مع المقاطعات الأخرى. هو تخفيف الفجوة الكبيرة بالأسعار، مثلا قبل هالسنين كان البيت اللي كان حقه 100,000 صار نفسه، كان نفس البيت نفسه بتورونتو مثلا
200.
لا مشان هيك في فجوة كبيرة بالأسعار، يعني في عنا كان مجال كبير اني كمان بكبك تعلى الأسعار حتى يعني تصير مناسبة يعني لبقية كندا. وطبعا الهبوط بالفوائد العقارية كمان ساعد كتير الارتفاع
على ارتفاع الأسعار
طبعا. وإذا يعني اطلعنا على السنين اللي قبلها كان المدخول العائلي لشخص واحد بيكفي مصاريف البيت خلال العشر سنين الماضية، هلا أصبح المدخول العائلي شبه ضروري يكون لشخصين حسان. يعني هيدا يعني لازم هيدا اللي بيشرح ان الاقبال على الشراء، وهو بما انه كان في اقبال كتير على الشراء صار في كمان ارتفاع بالاسعار.
سوزان على ما اظن كمان كان بهالسنين عدد المشترين اكثر من عدد البيوت المعروضة للبيت بالسوق.
مظبوط كان يعني كلامك كتير واضح بالمية مية. بهالسنين كانت صعبة، لو احكي لك قديش كانت صعبة على وكلاء العقارات نفسهم. يعني لو واحد لو بهذيك الايام حسان لو اخذت ساعة عطلة مثلا بعد الظهر واليوم ما رح اشتغل بعد الظهر، بيكون البيت بيكون بجوز روحت بيت لأحد من زبايني بس بهالوقت اللي غبته، لأن الشيء مش معقول. كان البيت ينحط بالسوق مثلا اليوم ما تحط الأرمة بالسوق تاني بعد شوي ما تلاقي إلا 4-5 أفراد صاروا على الطاولة. يعني كان كتير وقت يعني المرشي مصريين أكتر بكتير كتير كانوا من البيوت المعروضة بالسوق.
طيب وليم مثل ما ذكرتي سوزان الأسبوع الماضي أن السوق هو متعادي ولكنه من مصلحة البائع أكثر من الشاري.
اليوم السوق يا حسان بيرجح كمان يعني بكفي ان يرجح مصلحة البائع، ولكن حسب تنبؤات الاصي اشقال السوسيتي كنديان ايبوتيك لوجمان انه السوق رح يعود للمعادلة بين الشاري والبائع بأواخر هيدي السنة. يعني هلأ بلشنا وأوائل 2013، ومثل ما ذكرت لك الأسبوع الماضي نحن بنعرف أنه السوق برجع مصلحة البائع والشاري بعدد الأيام النسبية اللي بتبقى فيها العقار معروض بالسوق. والعودة للمعادلة حسان تترجم بارتفاع الأسعار، ان ارتفاع الاسعار رح يتابع ولكن بنسبه رح تكون اقل كتير من السنين او الاشهر اللي مضيت. يعني اكيد.
طيب سوزان انا بفهم منك انه كل ما قصرت مده عرض العقار بالسوق كل ما كان مرجح للبيع وبالعكس بالنسبة للمشتري.
مظبوط. إذا كان العدد الوسطي لعدد الشهور للعقار قبل ما ينباع هو أقل من 8 شهور، هيدا بيعني إن السوق بيرجع مصلحة البائع، وهيدا يعني إن الأسعار للعقارات عم تعلو أكثر من غلاء المعيشة. وإذا بقي العقار بالسوق بين 8 إلى 10 شهور يعني معناته هو السوق متوازن بين البائع والشاري. هيدا أكيد تكلمنا عليه الأسبوع الماضي.
حكينا فيه الأسبوع الماضي.
أيوة. يعني عم أعمل بس هيك ملخص سريع. وإذا بقي أكثر من 10 شهور السوق معناتها السوق بيرجح مصلحة الشاري، وبهالحالة بيكون غلاء المعيشة هو أكبر من ارتفاع أسعار العقار.
طيب سوزان بسؤالي الأخير لك، شو آخر أخبار ورشات العمار اليوم بمونتريال وضواحيها؟
ورشات العمار عندي نسبة لورشات العمار بكيبك وكندا وبعض المدن الكيبكية. ورشات العمار زادت بكيبك وصلت ل 44,500 ورشة، أي 9% زيادة عن تموز 2011. يعني في عندك 3,983 ورشة انصبت بتموز 2012، ومقارنة بين المدن الكبيرة يعني لأننا ناخذ المدن الكبيرة الكيبكية أكبر نسبة عمار سجلت هي بالفعل حسان بمدينة كيبك، زادت 66% ورشات العمار، وجاتينو وحدة زادت نسبتها أكثر من 100%. يعني بعكس مدينة ترواري فيار اللي نقصت فيها 47% بتموز، طبعا عم نحكي عن تموز بتموز. بس بكندا عامة نقصت عدد ورشات بناء 2%، ومثل ما قلت لك هيدا كله معادلات تموز بتموز. وحسب تنبؤات الـCHL انه عدد ورشات البناء بنهاية 2012 ما رح تتعدى 45,400، اي ان ما رح تكون يعني 6% 6.2% اقل من سنة 2011.
سوزان كتير معلوماتك غنية أكيد، وأغنيتي المستمعين بهالمعلومات الحلوة. فأنا بدي أطلب منك قبل ما ننهي حلقتنا اليوم، شو في عندك شيء جديد هيك نقدر نحكي فيه أو نتناقش فيه مرق عليك أو تجربة أو تجربة كانت مع أحد البائعين أو الشرايين للبيوت؟
بشوف أنا بس في عندي سؤال كنت حابة أسأله للمستمعين، يعني حكينا فيه نوعا ما الأسبوع الماضي، بس يعني بحب أسأل سؤال، شو رأيك بسأل سؤال؟
تفضلي سوزان.
مين بدي أسأل؟ بدي أسأل عمار إذا عمار فاضي. عمار شو رأيك؟ بدي أسألك السؤال، إذا كان مثلا عندك صديق حميم كتير عليك وقال لك يا عمار أنا بدي اشتري بيت بس ما بدي حطه باسمي لأنه كذا كذا كذا، بتقدر تحطه باسمك يا عمار؟ شو بتجاوبه؟
هلا أنا حط بيتي باسمه ولا هو حط بيتي؟
لا لا، أنت بدك تحط بيته باسمك، هو عم يطلب منك، عم يطلب منك
سبب يعني خاص،
في عنده سبب خاص، ما عم يقول لك شو، أو الإيبوتيك أو أي شيء.
هو اشترى البيت،
بدي اشتري بيت
او بدي اشتري بيت، واجا لعندك عمار قال لك انت صديقي وصديق عمري، ممكن حط البيت باسمك؟
في عنده سبب خاص
ما بقدر انا احط البيت باسمي، فانا بطلب منك انه تحط البيت باسمك.
هل بده يطلب مني اهرب بالبيت؟ طبعا بقدر، بقبل يعني انه بقبل، انا بقبل حطه باسمه، يعني هيك اخطر بتوقع، بقبل انه حط بيتي باسمه، ما بدي اقبل انه يحط بيته باسمي.
طيب اذا انت فينك تطلب، طيب انت مثلا هلا نرجع نعكسه، مثلا انت اذا بدك تشتري مثلا بيت ولسبب ما بتقدر تحطه باسمك، تطلب من صديقك انه يحطه باسمه؟ تطلب، واذا رفض انت يعني شو بيصير معك؟
لا ما بزعل منه اذا رفض، بس انا فيني اطلب منه وفيني حط بيت صاحبي باسم
بدون اي مشكلة؟
لا،
وبدون ما تعرف شو يعني شو بيصير معك بعد
الموضوع، يعني بتوقع تبعات الموضوع الماكسيموم انه يطير البيت مني، يعني انه اذا حطيته هلا ما مثاليات على الاذاعة، انه عادة يعني انه غراضي ملك رفقاتي وبناتي وزوجتي،
المفروض
يعني
تعرف اني شو
اسم رفيقي، ما عندي مشكلة.
طيب اوكي، هو المفروض
انا رح اجاوبك
لان حكي شي بعد قبل تحت الهواء.
جواب صغير عمار، انت قلت اهم شيء اكثر شيء شو بيطير البيت،
هيك بتوقع؟
لا، نحن ما نركب لك جناحات ونطيرك معه.
انا بطير يعني بطير على قد جراف الموضوع.
اكيد وسوزان رح
لا شوف يعني جراف اول شيء، طبعا في كتير 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 شغلات لازم تدقق فيها. اول شغله بدي احط البيت باسمك، اذا كان ما دفعوا كاش معناته في ايبوتيك، وطول ما انه في ايبوتيك معناته انت مسؤول عن الايبوتيك، عرفت؟ هيدي شغله، هيدي اول وحده، انت مسؤول عن الايبوتيك. في شيء لحد هلا؟
هلا يعني انه اذا اخذوا اقساط،
اذا اخذوا اقساط ايوه
انا مسؤول عن الاقساط،
انت مسؤول عن الاقساط ومسؤول عن الايبوتيك. لحد هلا ماشي الحال؟
هلا لما يصير الموضوع جدي بسأل، اذا اقساط ولا كاش شاري بدي احطه باسمي كمان، يعني اقساط ايه يعني تطور الموضوع.
احنا عم نقول
انا ندمان وما عاد بدي البيت.
ندمت قبل ما نقول لك شو الخطورة، انت ما قلنا شيء
على الأولى. ندم
عم اسأل، أول شيء تكون مسؤول عن البيت وعن الإيبوتيك.
أوكي.
مش مسؤول، أوكي بتقلي أوكي صديقي بيدفع بوقته، معلش يا سوزان لازم حطه البيت باسمي، هذا صديقي وحبيبي وبيدفع بوقته، منيح ارتحت لحد هون ماشي الحال، بتكفي؟ كفي. أوكي طيب انت اذا بدك ترجع تشتري بيت تاني مثلا، ولا بدك تشتري سيارة ولا شيء، بدهم يفوتوا على الكريدت تاعيتك ويشوفوا ان عندك دين كبير مثلا، عرفت؟ أيوة. هيدا بينحسب على الكريدت تاعيتك.
قصدك البيت هون بكندا؟
ايه بكندا. بيت صغير بكندا.
احنا وين عايشين؟
انا اشترى بيت بسوريا بده يعطيني اياه.
اوكي هيديك شغله بسيطه،
بيت صغير بكندا.
ثالثه
اوكي، هيدي لحد هلا كويس لانه صاحبك بيدفع بوقته وكل شيء، بس الكريدت تاعيتك، وانت تقول معلش ما بدي الكريدت، ما راح اشتري شيء ثاني، انا عندي بيتي وهو عنده بيته، كويس خلاص. طيب هيدا مثلا بما انه ما بيتك اللي انت ساكن فيه، معناته هيدا بسموه البيت الاستثمار، مظبوط؟ او استثمار او شاليه، اوقات بتكون شاليه بيت استثمار، معناته عم يدخل لك مدخول منه، ما هيك؟
نعم.
المدخول هاللي شبه تأجير لصاحبك هو محسوب على الامبو تاعيتك، لانه هيدا مدخول عم يفتلك من بيتك الثاني اللي ما انك ساكن فيه.
ايوه.
معناتها لازم تحطوا على الامبو تبعك ويكون التاكس تدفع على الريفينيو الزياده اللي عم يفت لك. هيد شغله ثانيه. شغله هيد لحد هلا يعني سهله. الشغله الثالثه مثلا عمار انت طول ما انه عم يدفع ماشي الحال وقال لك معلش ما بنحط ايجار مشان ما يفوت عليك دخل ثاني قبلت لحد هلا كله تمام. طيب انت وصلت مثلا لسن التقاعد. بسن التقاعد عم تطلب مثلا المعاش اللي بده يوصل لك الشهري. مثلا انت ما عندك مدخول كبير بيطلع لك الريفني سبلمانتير. الريفني في ريفني التقاعد وفي جنبه الريفني سبلمانتير. الريفني الاضافي اللي بفوت هيدا اللي ما عندهم مدخول اضافي من برا. مدخول التقاعد هاللي بيوصل لك بده يكون مقسوم تقريبا لنصه لانه عندك مدخول تاني عم يفوت من برا. لحد هون نقص نص معاشك.
لا ولا نقص نص عمري.
شو رأيك حسان؟
أكيد نص عمره طار.
طيب طلع له شي تاني يلا يا حسان.
أنا مبدأ ندمان على السؤال والجواب.
طلع له شي تاني حسان.
ما حبيته هذا السؤال.
ما حبيته أبدا.
لا اسمع.
سألوا غيري.
طيب خليه هلا حسان يقول لك إذا بعت البيت شو بيصير؟
هلا إذا بعت البيت بتدفع جين كابيتال.
كمان.
ربحت فيه. حطوك على السكين ولا قطع ضريبة.
بطلت هاي اللعبة.
لكن هيدي مثلا بتكون اشتريت البيت. تكون اشتريت البيت مثلا وقت اللي اشتراه مثلا 200,000 واجا باعه ب 400,000 مثلا. الربح بين اثنين هيدا المفروض تدفع عليه جان كابيتال. هيدا كمان بدك تدفع الوف الدولارات لحتى تكون على. وهذا كله عمار بيكون على كتافك مش على كتاف صاحب البيت اللي حطه باسمك.
اوكي هلا بفهم من السؤال تبعك انه يعني انه الموضوع اكتر انه اذا حدا بده يسجل بيت باسمي
طبعا واكتر من صداقة. هيدي مش يعني مبتع تبع
الموضوع عارف. صحيح نفس الشيء هو بدي اكلها.
ايه تماما يعني هي لا هي ببين من بداية السؤال انه الموضوع ثقة انه انت ترى بتحطه باسم
أيوة.
صديق
بس هو اكتر من الثقة
هيك ببين السؤال. لكن هو حقيقة انه اذا حدا بده يسجل بيت باسمك مزبوط. فانا مبدئيا بشوف حالي بنبسط انه رفيقي رح حط ثقته فيني ورح حط بيته باسمي فأنا بكون مبسوط. لكن تبعات هذا الموضوع كتير كبيرة وكتير خطيرة ممكن تدمر حياته.
هلأ مثلا شوف عمار في كتير هلأ في كتير أكيد من المستمعين هلأ عم يسمعوني كتير. في كتير ناس مثلا الأهل اشتروا البيت وابنهم معهم بالبيت يقولوا لي يا حبيبي أنا هيدا البيت دغري رح حط لك هو باسمك لأنه نحنا يعني كبرنا وعجتين هو راجع لإلك البيت. بيحطوا باسمه هن اللي ساكنين فيه. الولد بيتجوز وبيطلع من البيت. صار البيت اللي ساكنين أهله فيه صار بيته الثاني مش بيته الأساسي. عرفت؟ يعني هيدي كمان شغلة تانية. صار بيته الثاني هو اللي بيعتبر استثمار حتى لو كان أهله اللي فيه بس بضل بيته الثاني اللي هو يعني ما ساكن
هو
فيه.
المقصود خير لكن النتيجة ضرر مزبوط. بتكون
شفت يعني ما عمل لك يعني أوقات بقل ولو أنت صديقي وما عم تقبل يعني تحط البيت باسمك ولو أنا أنت ابني وحط ليش عم نعطيك البيت وما عم تقبل. يعني هي الشغلات كتير لازم الواحد ينتبه عليها كتير وقت بده يفكر يحط. وفي شغلة تانية أوقات مثلا مش بس بيت أوقات مثلا سيارة أو أي شيء بقل لك مثلا لك البنك ما عم يقبل حتى عاية عمار حط لي بتقدر أنت تحط لي الدينة باسمك. وهي بس حكاية
توقيع
بس هيدي مش توقيع. هيدي يعني انت مسؤول عن الدينة كلها يعني وفايت على الكريدي كمان بتفوت كمان على الكريدي تاعيتك. مثلا اذا بدك تدين شي تاني بيقولك لا عندك انت كريدي كتير عندك كتير دين ما نقدر ندينك لتشتري السيارة التانية مثلا. عرفت يعني هي شغلات يعني مش قضية بس صداقة قضية
لكن فيها مسؤولية.
مسؤولية كمان. يعني والصداقة بالأحسن إن الواحد يفهمها قبل ما يفوت بالمعركة على إنه يفهمها بعد ما فات بالمعركة.
معناته الأفضل يعطيني هون كاش.
لا أنا بقول لك الأفضل كنت لازم تتصل بصديق على قولة لازم تتصل بصديق حتى يعطيك معلومات.
الفقرة اللي قبل هاي كانت محامية، كان لازم خلي المحامية كمان موجودة معي بالاستديو.
تستعين في جورجيت.
أكيد أكيد. شو عندك شيء تاني كمان زيدي سوزان؟
يعني أكثر من هيك.
أكثر من هيك في شيء؟
ما بعرف شو رأيك، شو رأي المستمعين يعني إذا في سؤال أي سؤال استمعنا قد خمس دقائق نحكي.
يعني ممكن نقدر نحكي فيهم.
طيب اسألني سؤال لجاوبك.
لا أنا بدي لك على نفس السؤال، شوفي كمان يعني
نزيد عليه كمان أضرار. صحيح إسا شو في أضرار كمان، يعني مثلا بترجع للصديق، افترض مثلا هالصديق كان عنده مثلا انت حطيت البيت باسمك لأنه البنك ما قبله على أساس ما أنه قادر يدفع، بس فكرت أني هالشخص كمان بالحياة الحقيقية ما أنه قادر يدفع، يعني لأنه البنك رفضه لأن ما قادر، معناته الحكاية حقيقية. فبيجي مثلا بأيام مثلا يكون مشغول، مثلا هالصديق اللي حط بيته باسمك كمان فقد عمله مثلا بيوم من الأيام فقد العمل تبعه، شو بيصير وقتها حسن؟
كمان
ما بيقدر يدفع، ما بيقدر يدفع. مين اللي بده يدفع بداله؟
الصديق
هو اللي هو عمار،
اللي هو عمار أكيد.
أيوة الصديق اللي بده يدفع، وما بس هيك يعني المفروض إنه يدفع، وإذا ما دفع بتروح الكريديت تاعيته بتنقص، بيقولوا له ولو هي ما دفعت الهيبوتيك معناتها أنت الكريديت مانك دفع مانك كويس، وبيكون مسؤول عن صديقه كمان يعني.
أكيد.
وفي شغلات تانية فيني يشوف لك ميات الأشياء بس ما طلع لي يعني أي شيء. أنا بفضل يعني وقت بتكون حكاية إني حط بيت باسمي أو حتى عمضي عني لأنه هو بس أمضى ولا شيء، يشرح الصديق لصديقه قبل ما يبلشوا بالمعركة ويمضي ويعمل، قبل ما يبلشوا يشرحوا الوضع ويعرف اثنين شو الوضع، أحسن ما يشرحوا الوضع بعد ما بتصير المعركة. عجيتين بعد المعركة ما بتطلع الصداقة راح تروح بعدين، بقى الأفضل أن الواحد يفهمها بالأول على أنه يفهمها بعدين. شو رأيك حسن، معي حق؟
أكيد معك حق سوزان 100%. أنا لو وجهتي للسؤال بعتبرها كان
يلا هات لشو،
لو كان عندي لأنه عندي شوية المام بالموضوع كنت قلت لي أنا بتأسف كتير، خلي صداقتنا على جنب وخلي محبتنا على جنب،
وبرك تزعل منك
معلش،
بس المفروض يفهمك.
إذا كان إذا زعله من هالموضوع رح يزعل مني، فمعناته ما أنه صديق.
إيه مزبوط. ولا في شغلة كمان حسان، هلا مثلا أنا رحت هلا اليوم على البنك لأشتري مثلا عرفني بدي أشتري براد وغاز وكذا كذا، بدي أفرش بيتي، ورحت على الكريدي قالوا لي لا أنت ما بتقدري، بدك بس حدا يمضي معك، بتجي بتمضي معي أنت؟
أكيد لا.
أها شفت؟ مع أنك صديق الحميم.
مع أنه مع ليش لا سوزان، أنه الصداقة كمان إلى حدود، والصداقة نحن بنفهم فيها أنه شو هو الصديق، ولكن إذا صديقي كان بدي يضرني وهو عارفان أنه ممكن يضرني،
هو بجوز ما يكون
يضرني، فمعناته هو ما صديق.
هو افترض أنا سألتك حسان وأنت وأنا ماني عارفة بهاللي بصير، بيقول لك ولو هي بس شبه أمضاء، بس المفروض انك تشرح لي مثلا تقول لي تعي مش بس امضاء، هيدي الحكايه فيها هيك هيك هيك، لانه في كتير اشخاص بيرفضوا الى صديقي العزيز ورفضني ليش؟
اكيد
ليش بعيدي يا
سوزان. اكيد نحن لا يعرف في معنوات اكثر لنتحدث اكثر شوي، انا بدي اشرح لك المعلومات اللي بتعطينا اياها سوزان حاج حسين، وكيله العقارات كورتي موبيليه اجريه ومديره موقع ياشام .ca. انا بشكرك على المعلومات، وبنهايه البرنامج بتقدم لكل الجاليه الاسلاميه بعيد الفطر المجيد، وكل عام وانتم بألف خير.